السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، إن من علامات الخير في العبد المسلم أن يوفقه الله عز وجل للفقه في دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين أيها الإخوة هو أن يتعلم المسلم علما صحيحا، ويعتقد اعتقادا سليما، ويعمل عملا صالحا. هذا هو الفقه في الدين، علم صحيح ينتج منه معتقد سليم وعمل صالح، فتعرف النفس ما لها وما عليها. ومن أنواع هذا الفقه فقه الأحكام الشرعية، الذي هو من أنواع الفقه المحمود في دين الله. ولا شك أن روح الفقه وركنه الأعظم الدليل، فكل علم صحيح لا بد أن يكون مبنيا على الأدلة من الكتاب والسنة، والأدلة التي دل عليها الكتاب والسنة. فالأدلة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سفينة نوح، فيها النجاة وفيها الفلاح، والمسلم محتاج إلى الأدلة في شؤونه كلها، لكنه في باب الفقه أحوج إلى الأدلة، لأن الفقه يكثر فيه الاختلاف وتتلاطم فيه الأقوال، والنجاة في التمسك بالدليل. على ضوء فهم علماء الأمة المعتبرين وعلى رأسهم سلفها الصالح رضوان الله عليهم، وإذا قرأ طالب العلم سيرة أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان، وإمام دار الهجرة مالك بن أنس، والشافعي القرشي محمد بن إدريس، وجبل السنة وإمام أهلها أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، يجد أن فقههم فقه الدليل، وأنهم إنما يصدرون عن الدليل. وكيف لا يكون أمرهم كذلك وقد وجدناهم مجمعين على الأخذ بما دل عليه الدليل؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. والإمام الشافعي رحمه الله يحكي إجماع الناس وهو أعلم بكلام الأئمة، فلا شك أنهم داخلون في هذا الإجماع، ونصوصهم وأقوالهم متواترة في هذا الباب. ولذلك فإن الاتباع الصحيح لأئمة الإسلام ومنهم الأئمة الأربعة أن يأخذ طالب العلم من أقوال العلماء ما كان أحظى بالدليل. وطالب العلم إذا انتقى من أقوال أهل العلم ما ظهر له أنه أحظى بالدليل، فإنه يجب أن يعلم أن من خالف الدليل من وجهة نظره من العلماء معذور مأجور. وأعني بالعلماء أئمة الإسلام المعتبرين، فإنه لا يوجد إمام من أئمة الإسلام يتعمد مخالفة الدليل. وهذا المنهج هو المنهج الرشيد الذي ندعو إليه، وهو معرفة فضل أئمة الإسلام والاعتراف بشأنهم والترحم عليهم والدعاء لهم مع عدم التعصب لأقوالهم، وإنما الانتصار للدليل، بأن يأخذ طالب العلم من الأقوال ما دل عليه الدليل على ضوء فهم أئمة الإسلام. ولا شك أن هذا الأمر هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الدعاة إليه هم القائمون بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلا في الاختلاف بالفقه فعليكم بالتقليد، بل حكم حكما عاما وبين أمرا مبرما لا نقض له، وهو أن النجاة عند الاختلاف، بل الواجب المتحتم أنه عند الاختلاف يؤخذ بالقول الذي تدل عليه الأدلة في نظر الناظر إليها. فإن لم يكن الإنسان قادرا على معرفة هذا، فإن الواجب عليه أن يسأل من عرف بالنظر في الأدلة ومعرفة الأدلة، ليكون في ذلك على منهج الرشيد. ونحن في هذه الدورة، دورة إمام دار الهجرة رحمه الله عز وجل وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، هذه الدورة المقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد المسمى عند الناس بمسجد القبلتين. هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها جميعا صلاح النية والعمل النافع، في هذه الدورة إن شاء الله سيكون لنا درسان، أما أحدهما فيبدأ إن شاء الله من يوم الغد في الساعة 7:30 صباحا إن شاء الله عز وجل، وذلك في إكمال شرح منظومة الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية. وأما الدرس الثاني فهو في هذا الوقت بعد العصر، ويبدأ على ما اعتدتم عليه في الساعة 5:45، وسنتكلم إن شاء الله عز وجل فيه عن بعض قواعد البيوع. ولا شك أيها الإخوة أن المسلم بحاجة شديدة إلى معرفة فقه البيوع، لأن المسلم لا يخلو في حياته من بيع، بل لا يكاد يخلو في يوم من أيامه من بيع أو شراء. وطلاب العلم بحاجة إلى معرفة فقه البيوع، لأن الناس يكثرون الأسئلة فيها، ولأن وجدنا المتكلمين في الفقه يتساهلون في أبواب المعاملات ما لا يتساهلونه في أبواب العبادات. ولذا ينبغي على طلاب العلم الذين وفقهم الله إلى معرفة قدر الأدلة ومعرفة مقام سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهدوا جاهدين في معرفة فقه المعاملات. ولا شك أن أعظم فقه المعاملات هو فقه البيوع، فكان من المناسب أن نختار بعض قواعد البيوع التي ذكرها العلماء في كتب الفقه أو في كتب القواعد الفقهية لنتكلم عنها ونربطها ببعض المعاملات العصرية في أبواب البيوع إن شاء الله عز وجل. وتقتضي المنهجية العلمية منا أن نبدأ هذه الدروس بمقدمتين، أما إحداهما فعن القواعد الفقهية، وهذه سأوجز فيها إيجازا شديدا لسبق طرحها مرارا في شرحي على القواعد الفقهية في عدة دروس، فنتطرق إليها بإيجاز. وأما المقدمة الثانية ففي تعريف البيوع وبيان الصفات اللازمة ليكون الأمر بيعا، وهذه أيضا سنتطرق إليها إن شاء الله بما يقتضيه المقام. أما المقدمة الأولى ففي القواعد الفقهية. فما المراد بالقواعد الفقهية؟ القواعد في حقيقتها أيها الإخوة كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا عاما ينطبق على مسائل كثيرة، كلمات موجزة، فلا بد في القواعد من الإيجاز. لا يصلح في القواعد النثر المرسل، بل لا بد من إيجاز العبارة، فتكون القاعدة من كلمتين أو من ثلاث كلمات أو من سطر أو سطرين ولا تتجاوز هذا. كلمات موجزة، هذه الكلمات لا بد أن يكون في لفظها حكم يسمع فيعرف، هذا الحكم من صفته أن يكون فقهيا أي يتعلق بالفقه، ومن صفته أيضا أن يكون عاما أي ليس خاصا بمسألة أو مسألتين، ينطبق على مسائل كثيرة. فإذا جئنا مثلا وجدنا أن علماء القواعد يقولون من القواعد قاعدة الأمور بمقاصدها، إذا نظرنا إلى الصياغة وجدناها مختصرة، وإذا نظرنا إلى اللفظ وجدنا فيه حكما، هذا الحكم عام، الأمور مربوطة بمقاصدها ينطبق على مسائل كثيرة. وأدق تعريف عند المتخصصين للقواعد الفقهية أن القواعد الفقهية حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. عندما نسمع كلمة كلي ماذا يريد العلماء بكلمة كلي؟ كلمة كلي عند العلماء يريدون بها الجملة التي تصلح أن تبدأ بكلمة كل، الجملة التي تصلح أن تبدأ بكلمة كل. فنقول مثلا كل طالب علم اليوم قارئ، كل طالب علم اليوم قارئ يقرأ، هذه كلية، لأنه يصح أن نقول كل، نقول طالب العلم اليوم قارئ، يصح أن نقول كل طالب علم اليوم قارئ يقرأ، إذن هذه كلية. لكن قولنا طالب العلم موفق، طالب العلم موفق، هذه لا تصلح أن تكون كلية، لأنه لا يصلح أن ندخل عليها كل، فنقول كل طالب علم موفق، لأننا نرى من طلاب العلم من لا يوفق إلى الخير، بل نجده مفتاح شر، يحارب السنة وينشر البدعة، يحارب أهل السنة، يكره أهل السنة، يقدح في أهل السنة، يسعى في هدم أهل السنة في كل مكان، وهو من أجد الناس اجتهادا في طلب العلم في ظنه. فهذه ليست كلية، لأنه لا يصلح أن يقال فيها كل. إذن عندما يقول العلماء حكم كلي، أن يصلح ويصدق أن يبدأ بكلمة كل، والقواعد الفقهية يصلح أن تبدأ بكلمة كل، لأن كل ما يخرج عن القواعد الفقهية لا يصلح أن يدخل فيها، ولذلك لا يشكل، يقولون القواعد لها مستثنيات، نقول نعم هذه المستثنيات لا تصلح أن تدخل في القاعدة، ولذلك لا تقدح في القاعدة. إذن حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. وهذا التعريف يا إخواني يشمل ما يسمى عند العلماء بالضوابط الفقهية، لأن الضوابط الفقهية في حقيقتها قواعد، غير أنها تدخل بابا واحدا، فمن العلماء من يخرجها من القواعد، فإذا أردت إخراجها فزد في التعريف في أكثر من باب فلا تدخل الضوابط، وإذا أردت إدخالها فلا تذكر في أكثر من باب، والتفريق بينهما للتمييز فقط وليس له أثر عملي. الضوابط من حيث العمل قواعد، وإن كانت مختصة في باب، وهذا هو المنهج الذي سنسير عليه إن شاء الله في طرحنا لقواعد البيوع، أعني عدم التفريق بين ما يدخل في باب واحد وبين ما يدخل في أبواب كثيرة. ومما جرت العادة أن يشار إليه إشارة لازمة في مقدمات القواعد هو الإشارة إلى الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، فنقول إن المستقر عند علماء الفن أن القواعد الفقهية غير القواعد الأصولية، فهذا فن وذاك فن، وبينهما فروق كثيرة، لكن نشير إلى فرقين واضحين جليين ظاهرين. أما أحدهما فهو أن القاعدة الفقهية في صيغتها ولفظها حكم يعرف منه حكم المسائل مباشرة، أما القواعد الأصولية فليس في صيغتها حكم يعرف منه حكم المسائل مباشرة. ونضرب مثالا من القواعد الفقهية، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، في هذه القاعدة حكم يعرف منه حكم مسائل الفقه مباشرة، فإذا جاءنا إنسان يسأل عن يقين وشك قلنا اليقين لا يزول بالشك، جاءنا إنسان قال صليت العصر ولما فرغت من الصلاة شككت في أني تركت السجود. قلنا اليقين أنك فرغت من الصلاة كاملة وشككت في ترك السجود، واليقين لا يزول بالشك فصلاتك صحيحة. وهكذا. أما القاعدة الأصولية مثلا الأمر للوجوب، الأمر للوجوب ليس في لفظها حكم فقهي يعرف منه حكم المسائل الفقهية مباشرة. فلو سألنا سائل عن أي أمر لما استطعنا أن نقول له إنه واجب لأن الأمر للوجوب مباشرة. يعني لو سألنا شخص عن مثلا حكم الأكل باليمين لا نستطيع أن نقول له الأكل باليمين واجب لأن الأمر للوجوب، لن يفهم، إلا إذا أوردنا له الأمر أو كان يعلم الأمر فقلنا له الأكل باليمين واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليأكل أمر والأمر للوجوب. فهذا شيء. والفرق الثاني أن موضوع قواعد الفقه أعمال وأقوال المكلفين، أما موضوع القواعد الأصولية فالأدلة الشرعية. العالم بالقواعد الفقهية يبحث في أقوال وأفعال المكلفين، أما العالم بالقواعد الأصولية فيبحث في الأدلة الشرعية. فعندما يقول عالم القواعد الأمور بمقاصدها، أي أن أمور المكلفين من الأقوال والأفعال مربوطة بمقاصدهم، أما عندما يقول الأصول الأمر للوجوب فيعني أمر الله للوجوب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولا يتعرض لأمر الناس. فعمل الأصوليين، عمل القواعد الأصولية، موضوع القواعد الأصولية في الأدلة الشرعية. أما موضوع القواعد الفقهية ففي أقوال وأفعال المكلفين. وأما ثالث الأمور وآخرها في هذه المقدمة الموجزة عن القواعد الفقهية فهو السؤال الدائم: هل يحتج بالقواعد الفقهية؟ هل تصلح القواعد الفقهية لأن يستنبط منها طالب العلم حكما؟ هل تصلح القواعد الفقهية لأن تكون مستندا لاستنباط الأحكام الشرعية؟ فنقول إن من علماء القواعد من قال إن القواعد الفقهية لا يحتج بها. واسمحوا لي على السرعة لأني أعتبر أن الأمر يعني مقرر فيما مضى. من علماء القواعد من يقول إن القواعد الفقهية لا يحتج بها. قلنا لماذا؟ قالوا لأنها من كلام البشر ولا حجة في كلام البشر. قالوا القواعد الفقهية من كلام الفقهاء وبإجماع أهل العلم لا حجة في كلام أحد بعد الصحابة. واختلف العلماء في قول الصحابي والصواب فيه التفصيل، لكن الشأن أنهم مجمعون على أنه لا حجة في كلام أحد بمفرده من البشر بعد الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا والقواعد الفقهية من كلام البشر. ومن علماء القواعد من قال إن القواعد الفقهية حجة وتستنبط منها الأحكام لأن هذا هو صنيع العلماء. قال وجدنا العلماء من الأئمة ومن بعدهم يقررون الأحكام من القواعد، والصواب التفصيل. فإن من القواعد الفقهية ما يعامل معاملة النصوص، ومنها ما يعامل معاملة الاستدلال بمعاني النصوص، ومنها ما يعامل معاملة الاستدلال بالقياس، منها ما يعامل معاملة النصوص في الاستدلال به. وهذا النوع أيها الإخوة هو في القواعد المأخوذة من النصوص معنى ومبنى، فمبناها من النصوص ومعناها من النصوص، فهي نصوص كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، لفظها من ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي معناها من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم. وقاعدة الخراج بالضمان، لفظها من ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فمعناها من مشكاته صلى الله عليه وسلم. فهذه لا شك أنها تعامل معاملة النصوص ويستدل بها ويستنبط منها لأنها نصوص. وأما القسم الذي يعامل معاملة الاستدلال بمعنى النصوص فهي القواعد التي يكون معناها من النصوص ومبناها من الفقهاء. اللفظ لفظ الفقهاء لكن المعنى من الأدلة، وهذه أيضا يحتج بها وتستنبط الأحكام منها، لأن الاستجاج بمعاني النصوص سائغ عند علماء الإسلام إذا أحكم المعنى. فإذا ضبط المعنى وأحكم ساغ أن يحتج بالمعنى، والقواعد من هذا القبيل. وأما القسم الذي يعامل معاملة الاستدلال بالقياس فهي التي تسمى بالقواعد الاستقرائية، التي تبنى عند العلماء على تتبع مسائل الفقه، على تتبع مسائل الفقه. فهذه حكمها حكم القياس، ويشترط للاحتجاج بها ما يشترط للاحتجاج بالقياس، فهي للفقيه كالميتة للمضطر، لا يجوز الاحتجاج بها عند السعة ووجود النصوص. وإذا لم يجد الفقيه النص الخاص بها بالمسألة فإنه يحتج بالقاعدة من باب إلحاق النظير بنظيره. هذا ما يتعلق بإيجاز في مقدمة القواعد الفقهية. وأما المقدمة الثانية ففي تعريف البيوع، وهي مهمة جدا لأنها مفتاح فقه البيوع. لابد أن نعرف ما هو البيع حتى ننزل عليه الأحكام. وليس كل ما ادعى الناس أنه بيع كان بيعا، فلا بد أن نعرف حقيقة البيع عند علماء الإسلام. فالبيع في اللغة هو مبادلة شيء بشيء، مبادلة شيء بشيء. وهذا يشمل يا إخوة ما يسمى بالبيوع اصطلاحا، وما يسمى بالقرض أيضا. فالقرض من حيث اللغة بيع، لأنك تعطي مالا وتأخذ مالا، فهو من حيث اللغة مبادلة شيء بشيء، ويطلق بمعنى الملك، يقال باع كذا أي ملكه. ويأتي أيضا يا إخوة بمعنى البيع والشراء، كلاهما يسمى بيعا، فهو من ألفاظ الأغداد، يطلق على الشيء وعلى ضده. فالبيع يسمى بيعا والشراء يسمى بيعا كذلك. واختلف في اشتقاقه، اشتقاق البيع اصطلاحا من جهة اللغة، فقال أكثر الفقهاء إنه مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر. الأصل أن المتبايعين عند البيع يصافح أحدهما الآخر دلالة على انعقاد البيع، فهذا يمد باعه وهذا يمد باعه، فسمي البيع بيعا من هذا. والأصح أن البيع سمي بيعا من باع بمعنى ملك، فهو من الملك، لأن البيع ينتج عنه الملك، هذا الأصح، وإن كان الأول عليه أكثر الفقهاء، لكن الأصح عند علماء اللغة أنه مصدر باع بمعنى ملك. وأما البيع في اصطلاح العلماء فله تعريفات كثيرة، لكن أدق التعريفات وأصحها هو قولهم مبادلة مال ولو في الذمة، مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. نشرح هذا التعريف. مبادلة، المبادلة يا إخوة مفاعلة تكون بين طرفين، وهذه صفة عقود المعاوضات أنها لا بد أن تكون بين طرفين، كل عقد معاوضة لا بد أن يكون بين طرفين. مبادلة مال، قولهم مال، المقصود بالمال عند العلماء العين المنتفع بها، العين المنتفع بها، وهذا يا إخوة يشمل النقود ويشمل الثياب ويشمل الكتب، كل عين منتفع بها تسمى مالا عند العلماء. وليس الأمر كاصطلاحنا اليوم، إذا أطلق المال قصد به النقود، لا، فعندما يقال مبادلة مال أي مبادلة عين ينتفع بها، فيدخل في هذا مبادلة النقود، ويدخل في هذا مبادلة الثياب، ويدخل في هذا مبادلة الكتب، كلها داخلة في هذا. أما قولهم مبادلة مال ولو في الذمة، المقصود يا إخوة أن المال المبادل في البيع قد يكون محدد العين، قد يكون محدد العين. كيف؟ بعتك هذا الكتاب، هذا الكتاب موجود أو غير موجود؟ موجود، هذا اسم إشارة لا يطلق إلا على موجود. الكتاب في يدي، أقول بعتك هذا الكتاب، محدد العين، هذا بعينه لا يشتبه بغيره، فهذا محدد العين. أما قولهم ولو في الذمة، المقصود أن يكون المال غير محدد العين لكنه معروف بوصفه وصفا يرفع عنه الجهالة، كما في السلم. في السلم يا إخوة العين هل هي موجودة؟ لا. هل هي محددة بعينها؟ لا. لكنها موصوفة وصفا يرفع الجهالة بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. أيضا بيع الموصوف، وسيأتينا إن شاء الله في قاعدة مهمة، تقول مثلا أبيعك بيتي الواقع في بلدة كذا ومساحته كذا وبناؤه كذا وغرفه كذا ومرافقه كذا، فتصفه وصفا يرفع عنه الجهالة. الآن هو غير محدد هنا، ولكنه موصوف. نعم هو موجود بعينه لكنه ليس موجودا عندنا، فهذا في الذمة. أو محدد القدر، غير محدد العين وإنما محدد القدر. أقول بعتك الكتاب بعشرة ريال، بمئة ريال، بعتك الكتاب بمئة ريال. الآن يا إخوة المئة معروف قدرها، مئة، لكن عينها غير معروف، قد تكون هذه وتلك وتلك، كل ما يصدق عليه مئة ريال يصلح أن يكون، فهذه معروفة بالقدر لا بالعين. إذن المقصود يا إخوة أن المال في البيع الذي يبادل قد يكون معروف العين، محدد العين، قد يكون محدد العين، وقد يكون موصوفا وهذا في الذمة، وقد يكون محدد القدر وهذا أيضا في الذمة. إذن مقصودهم ب ولو في الذمة ما يكون موصوفا أو محدد القدر لكنه غير محدد العين. مبادلة مال ولو في الذمة بمنفعة مباحة، أي أن البيع يا إخوة قد يقوم بمبادلة منفعة وليست عينا، ويكون بيعا، وأعطيكم أمثلة لهذا. رجل يا إخوة عنده بيت، عنده بيت لا يقع على الطريق العام، فإذا أراد أن يصل إلى الطريق العام يقطع مسافة طويلة، وله جار خلفه يطل بيته على الطريق العام، جيد، فيشتري من جاره منفعة المرور بممر يمر ببيته، يقول يا جاري أنا يشق علي الذهاب إلى الطريق العام وأريد أن أشتري منك منفعة المرور ببيتك، أريد أن تفتح لي ممرا أمر به. هو لا يشتري الممر وإنما يشتري منفعة المرور على التأبيد، يعني من غير تحديد بمدة. وبهذا نخرج من الإجارة، لأنه لو اشترى منفعة المرور بالممر لمدة محددة فهذه إجارة وليست بيعا، لكن إذا اشترى منفعة المرور بالممر على التأبيد ما دام العقار قائما فهذه في الحقيقة بيع. واضح يا إخوة؟ هنا الرجل اشترى منفعة المرور بممر يمر ببيت جاره. ما الفرق بين هذا والإجارة؟ أنه على التأبيد وليس له أمد محدد في العقد. المثال الثاني، لو أن شخصا عنده عقار ملك له أو مستأجر له، وينتفع به لكونه في مكان مناسب. فجاءه آخر وقال: أنا أريد منك هذا العقار، أريد أن تخرج وتترك لي هذا العقار، لأني أريد أن أتاجر فيه. هنا في الحقيقة هذا الرجل يريد منه منفعة العقار لكونه في مكان مناسب، فيقول: أنا أبيعك منفعة هذا العقار مثلا بمئة ألف وأخرج، وهو المسمى بالخلو، خلو الرجل، أن يترك الإنسان العقار مثلا لغيره لينتفع به. هنا في الحقيقة باع المنفعة، هو لا يملك العقار مثلا، لا يملك العقار، هو مستأجر مثلا، لكن باع المنفعة على هذا، فهذا بيع. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه جائز بشروط لعلها ترد معنا إن شاء الله في القواعد. مبادلة مال أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، فالبيع قد يكون مبادلة مال بمال، وقد يكون مبادلة مال بمنفعة مباحة، وقد يكون مبادلة منفعة مباحة بمال، وقد يكون مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة. فهذه صور البيع على التأبيد. ما معنى على التأبيد؟ أي من غير تحديد مدة. لماذا؟ قالوا هذا احتراز عن الإجارة، لأن المعنى السابق ينطبق على الإجارة، فاحتيج إلى قيد على التأبيد لتخرج الإجارة، لأنها ليست على التأبيد بل لها أمد. غير ربا، غير ربا لو نظرنا إلى الماضي نجد أن معناه يوجد في الربا، فالربا مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال على التأبيد، إذن المعنى انطبق عليه. والربا ليس بيعا، لأن الله عز وجل جعله قسيم البيع، قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الربا ليس بيعا محرما، بل ليس بيعا، لأن الله جعله قسيمه، فجعل الربا في جهة والبيع في جهة أخرى، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن لا بد أن نخرج الربا من معنى البيع، وذلك نص الفقهاء على إخراجه فقالوا غير ربا. ولا قرض، ولا قرض، قال: والقرض ينطبق عليه المعنى السابق، لكن لا يقصد به الربح، لا يقصد به المعاوضة، وإنما يقصد به الرفق والإحسان، فلا ينطبق عليه المراد بالبيع فيجب إخراجه. فقالوا: ولا قرض، ليخرج من المعنى. هذا تعريف البيع عند العلماء. وقبل أن نفارق هذه المقدمة أحب أن أبين بعض الصفات اللازمة للبيع، لأني وجدت خللا في فهمها حتى عند بعض طلاب العلم، وهو أن من صفات البيع اللازمة حتى يكون بيعا ألا يضمن رأس المال، ألا يضمن رأس المال، وألا يضمن الربح، وألا يحدد الربح بمقدار معين. وقولنا ألا يضمن رأس المال بمعنى ألا يكون رأس المال مضمونا، بل يمكن أن يذهب كله ويمكن أن يذهب بعضه ويمكن أن يزيد. يمكن أن تشتري وتبيع فتخسر، يذهب رأس المال، ويمكن أن تربح، هذه صفة البيع، احتمال الربح والخسارة. وقولنا أن لا يضمن الربح كذلك، بل يكون الربح محتملا. وقولنا أن لا يحدد الربح بمقدار معين، مثلا أن لا يقال لك في الشهر 1000 ريال، مثلا وجدنا في هذا الوقت من يقول مثلا تعال أعطني 1000 ريال وأنا أبيع لك بطاقات سوا مثلا، ولك في الشهر 500 ريال، لك في كل شهر 500 ريال وأنا أبيع لك، هذا فيه علل 3 تمنع كونه بيعا شرعيا. العلة الأولى أن رأس المال مضمون، ما دام أن لك ربحا فلن يذهب رأس المال، فهو كالربا وليس كالبيع. العلة الثانية أن الربح مضمون، لك في كل شهر 500 ريال. العلة الثالثة أن الربح محدد المقدار، فهو في كل شهر 500 مثلا، فهذا لا يجوز أن يقع عليه العقد ولا يكون بيعا. لكن لو فرضنا يا إخوة أنه بحكم العادة في البلد علم أن بيع السلعة الفلانية لا يكون فيه خسارة، وأنه بحكم التجربة في كل شهر ينتج 1000 ريال، لكن لم يتعاقد عليه فهذا لا يضر. يعني لو أني جئت إليك وقلت يا فلان نحن عندنا في البلد مثلا التمر لا يخسر، التمر لا يخسر، رابح دائما، ولا نعرف أن التمر مثلا يخسر، وبحكم معرفتنا بالسوق في الغالب أنك إذا اشتريت 1000 ريال تربح 500 ريال، فهات 1000 ريال وتاجر لك في التمر. هذا لا يضر ما لم يقع عليه التعاقد، فأقول لك هات 1000 ريال أتاجر لك في التمر ولك في كل شهر 500 ريال. يعني أخوة فرق بين الإخبار بواقع العمل وبين التعاقد، فالتعاقد على ما ذكرنا لا يصح، أما الإخبار فلا بأس به. وبعد أن فرغنا من هاتين المقدمتين الموجزتين نشرع في ذكر القواعد المتعلقة بالبيوع، ولعلكم لاحظتم أن الجزء المتعلق بقواعد البيوع في المذكرة ليس فيه كتابة، فالكتابة عليكم أنتم. فأول قاعدة من هذه القواعد قال فيها الفقهاء: الأصل في البيوع الإباحة. الأصل في البيوع الإباحة، وهذه قاعدة شريفة عامة. ولعلكم أيها الإخوة تلحظون أن القاعدة تبدأ بكلمة الأصل، وهذا تلحظونه في بعض القواعد الفقهية. يقولون مثلا: الأصل براءة الذمة، الأصل في الأمور العارضة العدم. فهل لهذه فائدة أو أن الأمر وقع اتفاقا؟ يعني هل لذكر كلمة الأصل في أول القاعدة فوائد فقهية، أو أن الأمر وقع اتفاقا في الصياغة؟ نقول: بل لهذا فائدتان. الفائدة الأولى بيان أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم هي ما ذكر في القاعدة، بيان أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم هي ما ذكر في القاعدة. فعندما نقول الأصل في البيوع الإباحة، فهذا بيان أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم في البيوع هي الإذن، ويتفرع عن هذه الفائدة فوائد. الفائدة الأولى بيان أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم هي ما ذكر في القاعدة. هذه الفائدة يتفرع عليها فوائد. الفائدة الأولى أن المسلم لا يحتاج أن يتوقف فيما ذكر في القاعدة، بل له أن يعمل بها، لا يحتاج أن يتوقف. فإذا قلنا الأصل في البيوع الإباحة، فالمسلم لا يحتاج أن يتوقف في البيوع كما سيأتي إن شاء الله، بل الأصل فيها الإذن. الفائدة الثانية أن المتمسك بما في القاعدة لا يطالب بالدليل، وإنما الذي يطالب بالدليل من يدعي خلاف القاعدة. يعني لو جاءنا مسلم قال: هذا بيع وهو حلال، فقال له آخر: لا هذا حرام، نطالب القائل بالحرمة بالدليل، أما القائل بالإباحة فمتمسك بالأصل لا نطالبه بالدليل. الفائدة الثالثة أن ما في القاعدة يجعل ميزانا توزن به مسائل القاعدة، فما وافقها أمر، وما خالفها نظر في دليله، وإلا رد إلى أصل القاعدة. يعني عندما نأتي نقول الأصل في البيوع الإباحة، هذا ميزان لمسائل البيوع، بيع مباح بيع مباح بيع مباح يمشي، بيع محرم وجدنا فقيها قال هذا البيع بعينه حرام، ننظر في دليله، فإن وجدنا له دليلا صحيحا أخذنا بقوله، وإن لم نجد له دليلا صحيحا أعدناه إلى الأصل وهو أنه مباح. فيجعل ما في القاعدة ميزانا يضبط المسائل التي تحتها. والفائدة الرابعة أن معرفة الأصل تغني عن حفظ الجزئيات. إذا عرفت الأصل لا تحتاج أن تحفظ الجزئيات عندما تعلم أن الأصل في البيوع الإباحة. لا تحتاج أن تعرف تقول بيع كذا مباح، بيع كذا مباح، بيع كذا مباح، يغنيك الأصل عن هذا. وإنما إذا احتجت فأنت تحتاج إلى حفظ ما يخالف الأصل. ولذلك يا إخوة من الفوائد، إذا وجدت في القاعدة في كلام الفقهاء الأصل فلا تتعب نفسك في حفظ المسائل التي تدخل تحت الأصل، ولكن احرص على حفظ المسائل التي تخالف الأصل، لأنها ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم هل أجاب عن هذا؟ لا، لأنه الأصل، ولكن أجاب عما لا يلبسه المحرم لأن هذا خلاف الأصل. أما ما يلبسه المحرم الأصل أنه يلبس ما شاء، لا 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 يحتاج إلى حفظه، لكن يحتاج إلى حفظ ما يجب أن يتركه وهو ما يخالف الأصل. وهكذا طالب العلم إذا وجد بكلام الفقهاء الأصل فلا يشغل نفسه بحفظ المسائل التي تدخل تحت الأصل، لكن يهتم اهتماما عمليا علميا بحفظ المسائل التي تخالف الأصل. هذه الفائدة الأولى لكلمة الأصل في القواعد الفقهية وما يتفرع عنها من فوائد. أما الفائدة الثانية لكلمة الأصل في القواعد الفقهية فهي الإشعار بأن ما في القاعدة ليس مضطردا بل يترك. فعندما نقول الأصل في البيوع الإباحة فنحن نشعرك أنه ليس كل بيع مباحا، بل هناك بيوع محرمة، هناك بيوع محرمة. فعندما يقال لك الأصل في البيوع الإباحة كان يقال لك انتبه هناك بيوع محرمة. فكلمة الأصل تشعر بأن ما يذكر في القاعدة ليس مضطردا دائما بل يتخلف، فعليك بالاهتمام بما يتخلف عنها. وهذه من فوائد كلمة الأصل في القاعدة. إذا عرفنا هذا نشرع في معنى القاعدة تفصيلا وإجمالا. يقولون الأصل في البيوع الإباحة. الأصل في اللغة يا إخوة أسفل الشيء، أسفل الشيء وما ينبني عليه الشيء وما يتفرع عنه الشيء. نقول أساس البناء أصله الذي يسمى اليوم بالقواعد، قواعد البناء، أصل البناء لأن البناء يقوم عليها. ونقول الوالد أصل الولد، الوالد أصل الولد لأن الولد يتفرع عن الوالد، فهذا الأصل في لغة العرب. وأما الأصل في لسان العلماء، ما المراد بكلمة الأصل في لسان العلماء؟ كلمة الأصل عند العلماء لها معان، منها الراجح. الراجح فتقول الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام الحقيقة، وهذا عند الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز. يقولون الأصل في الكلام الحقيقة أي أن الراجح في الكلام عند التعارض الحقيقة، فإذا تعارضت الحقيقة والمجاز عندهم فالراجح هو الحقيقة. وأعطيكم مثالا لهذا تفهمون به. إنسان قال أوقفت البيت الفلاني على أولادي أو على أولاد فلان لنجعلها وصية. يقول أوصيت بثلث مالي لأولاد فلان. قالوا وله أولاد وأولاد أولاد. قالوا أولاده حقيقة وأولاد أولاده مجاز. فهل الوصية لأولاد فلان فقط أو لأولاده وأولاد أولاده؟ قالوا لأولاده فقط، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فالراجع في الكلام الحقيقة فيحمل الكلام عليه. أيضا من معاني الأصل في لسان العلماء الدليل، فيقولون الأصل في المسألة الكتاب والسنة، أي الدليل للمسألة الكتاب والسنة. ومن معاني الأصل عند العلماء الأمر المستصحب، الأمر المستصحب. يقال تعارض الأصل والطارئ، أو تعارض الأصل والظاهر. أعطيكم مثال لهذا ولا أحله لكم. الأصل في الأراضي الطهارة، الأصل في الأراضي الطهارة، لكن لو وجد في مكان غلبة النجاسة، في مكان تغلب فيه النجاسة، هنا الظاهر النجاسة والأصل الطهارة، فيقولون تعارض الأصل والظاهر. الأصل الأمر المستصحب، والظاهر غلبة الظن الآن لوجود كثرة النجاسة. وهذه مسألة طويلة قد أطال فيها ابن رجب رحمه الله كثيرا، وهو من أكثر الناس بحثا للمسألة في القواعد. ويطلق أصل الأصل أيضا في لسان العلماء على المقيس عليه، فمن أركان القياس الأصل، أي الأمر الذي يقاس عليه. ويطلق الأصل في لسان العلماء على القاعدة المستمرة، وهذا هو المراد هنا. فقولهم الأصل في البيوع الإباحة يعني أن القاعدة المستمرة في الإباحة في البيوع الإباحة. وعبر بعض العلماء عن هذا المعنى بأن الأصل دلالة مستمرة، دلالة مستمرة لا تتغير إلا بدليل. الأصل دلالة مستمرة لا تتغير إلا بدليل، إذا لم يوجد دليل لا تتغير. فهذا معنى الأصل. الأصل في البيوع، البيوع شرحناها، الإباحة. الإباحة في اللغة الإطلاق والإظهار والإذن. الإطلاق، فأقول لك أبحت لك استعمال سيارتي، أي أطلقت يدك فيها. والإذن أقول أبحت لك أن تقرأ في كتابي، أي أذنت لك أن تقرأ في كتابي. والإظهار يقال باح بسره، أي أظهره. وأكثر الناس اليوم على الإباحة في هذا الباب. ليس بسره فقط، بل بسره وسر غيره. هذه الإباحة في اللغة. وأما الإباحة في اصطلاح العلماء فهي الإذن بالترك والفعل على حد سواء، ب بالنص أو السكوت. الإذن بالترك والفعل على حد سواء بالنص أو السكوت، بمعنى أن يأذن الشارع في الفعل أو الترك على حد سواء بنص، فينص على هذا، فهذه إباحة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذه إباحة، أمر يدل على الإباحة لأنه قيد بالطيبة، فانكحوا ما طاب، فلا يدل على الوجوب، فهذا يدل على الإباحة. هذا إذن بالفعل أو الترك بالنص أو السكوت، أي بأن يسكت الشارع عن الأمر في باب العادات فيكون مباحا، لا ينهى عنه ولا يأمر به فيكون مباحا. وبعض الأصوليين يقولون المأذون فيه نوعان، مباح وعفو، مباح وماذا؟ وعفو. ما المباح وما العفو؟ قالوا المباح ما أذن في فعله أو تركه على السواء بالنص، فما فهم فيه الإذن بالنص فهو مباح. ما العفو؟ قال والعفو ما أذن الشارع في فعله أو تركه بالسكوت عنه. من أين أخذتم هذا؟ قالوا أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه، هذا المباح، الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. ولا فرق بينهما من حيث العمل، لكن من حيث الاصطلاح من الأصوليين من يذكر هذا الفرق، وهو فرق يتفق مع النصوص، لكن إذا نظرنا إلى العمل كلاهما مأذون فيه على حد سواء. وعلى هذا فمعنى القاعدة الإجمالي أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم في البيوع الإذن فيها وعدم المنع، فلا يجب على المسلم أن يتوقف في البيع، بل له أن يبيع ويشتري كيف شاء ما لم يعلم مانعا يمنع من البيع. أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم في البيوع الإباحة، الإذن وعدم المنع، فله أن يبيع ويشتري كيف شاء من غير توقف ما لم يعلم مانعا يمنع من البيع، فإذا علم المانع تركه. فهذا معنى القاعدة. وننتقل بعد هذا إلى أدلة القاعدة. لكل حال العلم ثقيل وأنتم رجال، أدلة القاعدة من أين أخذ العلماء أن الأصل في البيوع الإباحة؟ أقول استدل العلماء بأدلة كلية تحتها أدلة جزئية، استدل العلماء بأدلة كلية تحتها أدلة جزئية. فمن الأدلة الكلية للقاعدة أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع قد دلت على جواز البيوع، أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع قد دلت على جواز البيوع. ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل: وأحل الله البيع، وهذا يقتضي حل كل بيع ما لم يأتي الشرع بالمنع منه، فكل بيع حلال ما لم يمنع منه الشرع، لأن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع. كذلك في قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأباح الله كل تجارة وقعت عن تراض من الطرفين، فكل تجارة وقعت عن تراض من الطرفين مباحة ما لم يمنع منها الشارع، ما لم يمنع منها الشارع. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان وابن ماجه وصححه جمع من العلماء، إنما البيع عن تراض. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم كل بيع عن تراض، فكل بيع عن تراض مباح ما لم يمنع منه الشارع. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه باع واشترى، فدل ذلك على أن الأصل في البيع الجواز. ومن ذلك أيضا أنه ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبيعون ويشترون في أسواقهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير توقف، فدل على أنهم علموا أن الأصل في البيوع الإباحة، فما عهد أن الصحابة في كل بيع كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتبايعون في أسواقه ولا يرجعون إلا إذا قامت شبهة المنع، فدل ذلك على أن الأصل في البيوع الإباحة عندهم، دل ذلك على أن الأصل في البيوع الإباحة عندهم. ومن ذلك أيضا أن الإجماع قد انعقد على هذا، حكى ذلك جمع من أهل العلم كابن قدامة والنووي والغزالي، والإجماع على جواز البيع من أمثلة الإجماعات القطعية، فهو إجماع لا يعرف فيه منازع ولا يتصور فيه منازع. الإجماع على جواز البيع لا يعرف فيه منازع ولا يتصور فيه منازع، فالباحث عن المنازع فيه مجنون، فهو مثال عند الأصوليين للإجماع القطعي الذي لا يتردد فيه، فهذا دليل. ومن الأدلة الكلية على القاعدة أن البيع من الأشياء النافعة، أن البيع من الأشياء النافعة، وقد تقرر عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، هذا قول جمهور أهل العلم، بل حكى ابن رجب الإجماع عليه نقلا عن غيره، وحكى ابن قدامة وحكى ابن تيمية رحمه الله اتفاق السلف عليه أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، هو قول الجمهور يقينا. وحكى ابن رجب نقلا عن بعض العلماء الإجماع عليه، وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق السلف عليه، وهو أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، ولا شك أن البيع من الأشياء النافعة، ويدل على هذا أن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأخبر الله عز وجل أنه خلق لبني آدم ما في الأرض جميعا، وأضاف ذلك لهم باللام، واللام تقتضي الملك والاستحقاق. ثم إن ذلك كان في مقام الامتنان، ولا يتم الامتنان إلا عند الجواز، والبيع داخل في هذا. كذلك استدلوا بقول الله عز وجل: قل أحل لكم الطيبات. وليس المقصود بالطيبات يا إخوة هنا المباحات، لأنه يصبح لا معنى لها. قل أحل لكم المباحات، وإنما المراد بالطيبات كل نافع. فالأصل في الطيبات الإباحة، ما لم يمنع منه الشرع، والبيع من الطيبات، فهو من الأشياء النافعة، فيدخل في هذا الأصل العظيم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مساءلته. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وهذا في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بهذا الحديث أن الأصل فيما لم يرد فيه نص الإباحة، لأنه قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، أي سكت عنه، فحرم عليهم من أجل مساءلته، أي أنه لو لم يسأل لما حرم. فهذا يدل على أن الأصل فيه الإباحة. ومن الأدلة الكلية على القاعدة أن البيع من العادات، وقد تقرر عند أهل العلم أن الأصل في العادات الإباحة، وقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاقا للسلف أن الأصل في العادات الإباحة. وتصرفات الناس أيها الإخوة على قسمين: عبادات وعادات. والعبادات ما كان المقصود به عمارة الآخرة، هذا الذي يسمى بالعبادة، ما كان المقصود به عمارة الآخرة، أي أن المقصود الأعظم به الثواب. وقد أجمع السلف على أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأجمع السلف من الصحابة والتابعين على هذا الأمر. وأما القسم الثاني فهو العادات، وهو ما يكون المقصود الأعظم منه عمارة الدنيا. فالمقصود الأعظم منه الخير في الدنيا كالبيع، فالناس يبيعون ويشترون ومقصودهم حصول المال، حصول المال، فهذا من العادات. والأصل في العادات التوسعة، وقد دلت على ذلك الأدلة المتقدمة، وهذا هو مقتضى الحكمة، لأن العبادة يا إخوة معاملة بين العبد وربه. فاقتضت الحكمة أن لا يعامل العبد ربه إلا بما شرعه له. وأما العادات فمعاملة بين العبد والعبد، فاقتضت الحكمة أن يوسع على الناس فيها، فأبيح لهم فيها ما يحقق مصالحهم مع ضبط ذلك بضوابط شرعية تدفع الفساد. فوسع علينا في البيوع فأبيحت البيوع، لكن حرم بيع الغرض، ضابط شرعي لدفع الفساد كما سيأتينا إن شاء الله في القواعد المتعلقة بهذا الأمر. إذا دل هذا على أن الأصل في البيوع الإباحة. إذا نقول الأصل في البيوع الإباحة لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع قد دلت على جواز البيوع، ولأن البيوع من الأشياء النافعة، وقد استقر عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، ولأن البيوع من العادات، وقد استقر عند أهل العلم أن الأصل في العادات العفو، أن الأصل في العادات العفو، فدل هذا على أن الأصل في البيوع الإباحة. ويتفرع على هذه القاعدة أن المسلم له أن يبيع ويشتري ما شاء ما لم يعلم أن الشارع منع من بيع بعينه. حتى في البيوع الحادثة التي لم تعهد عند المتقدمين له أن يبيع ويشتري فيها ما لم يعلم أن الشارع منع من ذلك. ومن ذلك مثلا مسألة بيع الأسهم التي شغلت الناس اليوم، فما حقيقتها؟ ما حقيقة بيع الأسهم؟ لأن معرفة حكمها تتفرع عن معرفة حقيقتها، وحقيقة بيع الأسهم هي شراء جزء من الشركة مقابل المال، شراء جزء من الشركة مقابل المال، وهذا بيع تنطبق عليه صورة البيع التي ذكرها أهل العلم. ولذلك نقول الأصل في الأسهم جواز بيعها وشرائها، ثم ينظر بعد هذا في حقيقة الشركات، في حقيقة الشركات هل هي يعني جائزة أو لا. ونقول إن من الأسهم، وانتبهوا لما أقول، إن من الأسهم ما يجوز بيعه وشراؤه، ومن الأسهم ما يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه، ومن الأسهم ما لا يجوز بيعه ولا شراؤه. من الأسهم ما يجوز بيعه وشراؤه، ومن الأسهم ما يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه، ومن الأسهم ما لا يجوز بيعه ولا شراؤه. أما الأسهم التي يجوز بيعها وشراؤها فهي أسهم الشركات التي توجد لها أصول موجودة ولا يعلم فيها مانع، التي يعلم لها أصول موجودة، شركة موجودة ولها أصول ولا يعلم فيها مانع، فهذه الأسهم يجوز بيعها وشراؤها متفاضلة، فيجوز أن تشتري السهم بمئة وتبيعه بمئتين وهكذا. وأما الأسهم التي يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها فهي الأسهم للشركات التي لا يعلم فيها مانع وليست لها أصول موجودة، وإنما هي مشروع شركة يجمع لها المال. نريد أن ننشئ شركة فنطرحها للاكتتاب وليس لها أصول، لم توجد حتى الآن، فهذه يجوز شراء أسهمها عن طريق الاكتتاب، فتشتري الأسهم لا بأس لأنك تشترك في الشركة، ولا يجوز بيع أسهمها متفاضلة. لماذا؟ لأنها لا زالت مالا، لا زالت الشركة مالا، لا زالت مشروعا يجمع لها المال، فلو بعت السهم متفاضلا فقد بعت مالا بمال متفاضلا، وهذا لا يجوز. لكن يجوز بيع الأسهم بنفس سعر الاكتتاب. في هذه الحال اشتريت أنت، اكتتبت ب50 ريالا، ثم أردت أن تبيع الأسهم لزيد ب50 ريالا بنفس القيمة، يجوز لأنه بيع مال بمال متساو بشرط التقابض، فيكون من باب بيع مال المال بالمال، فيشترط له ما يشترط لبيع المال بالمال. فهذه الأسهم التي نقول إنه يجوز شراؤها ولا يجوز يعني بيعها، ونقصد لا يجوز بيعها يعني متفاضلة. وأما الأسهم التي لا يجوز بيعها ولا شراؤها فهي أسهم الشركات التي يعلم فيها مانع يمنع من الاشتراك فيها، فهذه لا يجوز للمسلم أن يشتري الأسهم منها ولا يجوز أن يبيعها، ذلك الشركات مثلا التي تبيع الدخان، والشركات التي تبيع أشرطة الغناء، والشركات الربوية، والشركات التي تسهل على الناس استماع الغناء فتضع أرقاما من يتصل عليها يسمع الأغنية أو أحدث 10 أغنيات أو نحو هذا، فهذه الشركات لا يجوز بيع أسهمها ولا شراء أسهمها قل ذلك فيها أو كثر، لأن البيع والشراء اشتراك فيها، فهو اشتراك في محرم ولا يجوز الاشتراك في المحرم. ولهذا يا إخوة يقسم العلماء الشركات إلى 3 أقسام: نقية ومحرمة ومختلطة. نقية ومحرمة ومختلطة، وهذه الأقسام 3 حكمها ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فالنقية الحلال البين، والمحرمة الحرام البين، والمختلطة هي المشتبهات لا يقال بتحريمها على التحقيق، لكن ينصح بتركها والابتعاد عنها، لكن الشأن كل الشأن ما ضابط هذه الأقسام، فقد كثرت أقاويل المتخصصين في ضبط هذه الشركات والتحقيق الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الشركة النقية هي الشركة التي لا محرم في عملها ولا محرم في نظامها ولا محرم في إدارتها. الثلاثة الأركان العناصر: لا محرم في عملها، فعملها مباح، تبيع الأغذية مثلا، ولا محرم في نظامها، فجميع نصوص النظام مباحة شرعا، ولا محرم في إدارتها، فالإدارة تعمل فيها على وفق النظام، فهذه نقية وقليل ما هي. وأما المحرمة فهي التي يوجد محرم في عملها أو في نظامها قل أو كثر، يوجد محرم في عملها، إما في كل عملها من حيث الجملة كالبنوك الربوية، وإما في بعض عملها كالشركات التي في أعمالها مباح وفيها محرم، كما قلنا كالشركات التي تسهل على الإنسان أن يتصل بأهله وتسهل على الإنسان أن يتصل بالأغاني مثلا، فهذه في عملها محرم فهي محرمة. أو يوجد محرم في نظامها فينص النظام مثلا على أن من مصادر تمويل الشركة الاقتراض من البنوك، ومعلوم بالمفاهيم الاقتصادية المعاصرة أن الاقتراض من البنوك يعني الاقتراض بفائدة، فإذا وجد هذا في النظام تصبح محرمة. قلت النسبة أو كثرت، ومن الخطأ الشرعي تحديد نسب للربا بأن لا يزيد عن كذا أو أن لا يزيد عن كذا. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. فإذا وجد المحرم في النظام ولو كان قليلا تصبح الشركة محرمة. وأما المختلطة، وأرجو أن تضبطوا ما أقول، لأن بعض الناس يدخل المحرمات في المشتبهات، وقواعد الشريعة تأبى هذا. وأما المشتبهات المختلطات فهي التي لا يوجد محرم في عملها ولا في نظامها، لكن يوجد خطأ في إدارتها، عملها مباح على كل الوجوه، ونظامها نقي صحيح لا إشكال فيه، لكن مجلس الإدارة يخالف النظام مثلا فيقترض من بنك، فهذه من المختلطة، ويصدق عليها تعريف المتشابه، لأن فيها أصل يقتضي الإباحة. ما هو؟ نظامها وأصل عملها. وفيها أصل يقتضي المنع وهو الاقتراض من إدارتها، من جهة إدارتها، وهذا تعريف المتشابه. ما تجاذبه أصلان، أحدهما يقتضي الإباحة والآخر يقتضي المنع، ففي هذه الحال نقول إن النصيحة أن تترك وأن يبتعد عنها، ولكن لا نقول بتحريمها، لأن حقيقة الاشتراك هو الاشتراك في أصل الشركة، الاشتراك في أصل الشركة في عملها ونظامها، لكن اقتراض الإدارة أورث شبهة، فتصبح مشتبها. فينصح المسلم بأن يترك هذه يعني الشركة وأن لا يساهم فيها. ومن الأمور المعاصرة التي تتعلق بهذه القاعدة بيع التقسيط. وبيع التقسيط يا إخوة معناه أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل منجم أو غير منجم بزيادة عن ثمن الحال. أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل بعد سنة أو سنتين، منجم يعني مقسط في كل شهر كذا، أو غير منجم بعد سنتين يدفع بثمن زائد عن ثمن الحال، لأنه لو كان بثمن الحال لا إشكال. وبيع التقسيط جائز ومباح لأنه تتحقق فيه صورة البيع، والأصل في البيوع الإباحة، ومن قال بتحريمه فعليه الدليل ولا دليل، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فسره السلف بأنه أن يكون للسلعة ثمنان مختلفين، أن يكون للسلعة ثمنان مختلفان وينعقد العقد عليهما، أن يقول للسلعة ثمنان مختلفان وينعقد العقد عليهما. يعني مثلا أبيعك هذا الماء بريال الآن وبريالين إذا كنت ستدفع غدا، فتقول اشتريت بكم؟ لم يحدد، فهنا بيعتان في بيعة واحدة بريال وريالين في عقد واحد. هذا هو تفسير السلف للبيعتين في بيعة، وهذا لا يقع في بيع التقسيط. نعم في بيع التقسيط السلعة لها ثمنان صحيح مختلفان صحيح، لكن العقد لا ينعقد عليهما، فالثمنان يشبهان المساومة. أليس في السوم أثمان؟ بكم هذا الكتاب؟ بعشر ريال ذكر ثمن، لا بخمس ريال، يقول بائع بثمانية ريال ذكر ثلاثة أثمان، فيقول المشتري بستة ذكرت أربعة، ثم ينعقد البيع على الستة، ولا إشكال بهذا. كذلك في بيع التقسيط، هذه السلعة إن كانت مؤجلة بألف وإن كانت حالة بمئة، قال اشتريتها مؤجلة بألف، هل بقي ثمن؟ الآن ما بقي إلا ثمن واحد انعقد عليه البيع. في هذه الحال نقول البيع صحيح. وبيع التقسيط بيع صحيح. إخوة يستعجلون لكن أنا أريد أن أبقى قليلا، بقي وقت ما شاء الله على صلاة المغرب. درس الشيخ عبد المحسن بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ إذن صلاة يعني لن يذهبوا إلى مكة. وش الكتب؟ أي أسئلة يعني؟ أي خل الكتب غدا إن شاء الله أن ننتهي من مسألتنا. في بيع التقسيط فقط آخذ دقائق فقط. نقول بيع التقسيط جائز، وهذا إذا كان الإنسان يريد السلعة لا إشكال فيه، لكن الإشكال إذا كان الإنسان لا يريد السلعة وإنما يريد المال. فيشتري السلعة بالتقسيط من أجل أن يبيعها ليحصل على المال. والجمهور على الجواز وهو الصواب، لأنه بيع والأصل في البيوع الإباحة، فالصحيح أنه يجوز. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن قيم والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا يقولون هذا عين الربا، لأن القصد المال متفاضلا، لكن نقول إن هذا جائز وليس من الربا، وسنبين هذا في قاعدة القصود مؤثرة في العقود. سنتكلم هناك عن النكاح بنية الطلاق ونكاح المسيار وهذه الصورة التي ذكرناها بالبيع إن شاء الله. فنقول هذا جائز لكن له شروط. الشرط الأول أن لا يبيع السلعة للبائع الأول، لأنه لو باعها للبائع الأول فهي عينة محرمة مطلقا، سواء في نفس الوقت أو بعد شهر أو شهرين، يشترط أن لا يبيعها للبائع الأول. الشرط الثاني أن لا تكون هناك مواطأة بين طرفي البيع الأول والطرف الثالث، أن لا يكون هناك مواطأة واتفاق كما يحصل الآن بين بعض البنوك وبين بعض التجار. فالبنك يبيع السيارة للمشتري بالتقسيط ثم يقول له بعها على التاجر الفلاني يعطيك أكثر، والبنك متفق مع التاجر أنه يشتري السلعة ويعيدها للبنك. فإذا علم بالتجربة أن هناك مواطأة بين الطرف الثالث وأحد طرفي البيع الأول فهذا لا يجوز. أما إذا سلم هذا البيع من البيع للبائع الأول ومن المواطأة بين أحد الطرفين في البيع الأول مع الطرف الثالث، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع صحيح جائز ولو كان المراد المال. بقيت مسألتان أذكرها لكم وأشرحها غدا إن شاء الله. المسألة الأولى يسأل عنها طلاب الجامعة، وهي بيع بونات المطعم. والمسألة الثانية بيع البطاقات، البطاقات الشخصية للاشتراك في الأسهم أو غيرها، وهذه إن شاء الله نطرحها غدا بحول الله وقوته. الإخوة أعطوني الوقت بعد العصر فأطمعوني فيه فأكثرت عليكم، ولكني أرجو الفائدة لأن الوقت قصير ومسائل البيوع مهمة للمسلمين. ومن المهم جدا أن يكون طلاب العلم الذين يهتمون بالدليل مرجعا للناس في هذا، أولا صيانة للأمة من الانحراف العظيم الذي نراه، ثانيا حتى يرتبط الناس بطلاب العلم الحقيقيين الذين هم أهل النفع أهل البناء أهل التقدم على الوجه الحقيقي. ولذلك يعني نحتاج أن نصبر يعني قليلا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم المثوبة والفقه في الدين، ولعلنا إن شاء الله في بداية الدرس غدا نجيب على بعض الأسئلة التي وردت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، إن من علامات الخير في العبد المسلم أن يوفقه الله عز وجل للفقه في دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين أيها الإخوة هو أن يتعلم المسلم علما صحيحا ويعتقد اعتقادا سليما ويعمل عملا صالحا. هذا هو الفقه في الدين، علم صحيح ينتج منه معتقد سليم وعمل صالح، فتعرف النفس ما لها وما عليها. ومن أنواع هذا الفقه فقه الأحكام الشرعية الذي هو من أنواع الفقه المحمود في دين الله. ولا شك أن روح الفقه وركنه الأعظم الدليل، فكل علم صحيح لا بد أن يكون مبنيا على الأدلة من الكتاب والسنة والأدلة التي دل عليها الكتاب والسنة. فالأدلة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سفينة نوح، فيها النجاة وفيها الفلاح، والمسلم محتاج إلى الأدلة في شؤونه كلها، لكنه في باب الفقه أحوج إلى الأدلة، لأن الفقه يكثر فيه الاختلاف وتتلاطم فيه الأقوال، والنجاة في التمسك بالدليل. على ضوء فهم علماء الأمة المعتبرين وعلى رأسهم سلفها الصالح رضوان الله عليهم، وإذا قرأ طالب العلم سيرة أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان وإمام دار الهجرة مالك بن أنس والشافعي القرشي محمد بن إدريس وجبل السنة وإمام أهلها أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، يجد أن فقههم فقه الدليل، وأنهم إنما يصدرون عن الدليل. وكيف لا يكون أمرهم كذلك وقد وجدناهم مجمعين على الأخذ بما دل عليه الدليل؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. والإمام الشافعي رحمه الله يحكي إجماع الناس وهو أعلم بكلام الأئمة، فلا شك أنهم داخلون في هذا الإجماع، ونصوصهم وأقوالهم متواترة في هذا الباب. ولذلك فإن الاتباع الصحيح لأئمة الإسلام ومنهم الأئمة الأربعة أن يأخذ طالب العلم من أقوال العلماء ما كان أحظى بالدليل. وطالب العلم إذا انتقى من أقوال أهل العلم ما ظهر له أنه أحظى بالدليل، فإنه يجب أن يعلم أن من خالف الدليل من وجهة نظره من العلماء معذور مأجور. وأعني بالعلماء أئمة الإسلام المعتبرين، فإنه لا يوجد إمام من أئمة الإسلام يتعمد مخالفة الدليل. وهذا المنهج هو المنهج الرشيد الذي ندعو إليه، وهو معرفة فضل أئمة الإسلام والاعتراف بشأنهم والترحم عليهم والدعاء لهم مع عدم التعصب لأقوالهم، وإنما الانتصار للدليل، بأن يأخذ طالب العلم من الأقوال ما دل عليه الدليل على ضوء فهم أئمة الإسلام. ولا شك أن هذا الأمر هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الدعاة إليه هم القائمون بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلا في الاختلاف بالفقه فعليكم بالتقليد، بل حكم حكما عاما وبين أمرا مبرما لا نقض له، وهو أن النجاة عند الاختلاف، بل الواجب المتحتم أنه عند الاختلاف يؤخذ بالقول الذي تدل عليه الأدلة في نظر الناظر إليها. فإن لم يكن الإنسان قادرا على معرفة هذا، فإن الواجب عليه أن يسأل من عرف بالنظر في الأدلة ومعرفة الأدلة، ليكون في ذلك على منهج الرشيد. ونحن في هذه الدورة، دورة إمام دار الهجرة رحمه الله عز وجل وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، هذه الدورة المقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد المسمى عند الناس بمسجد القبلتين. هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها جميعا صلاح النية والعمل النافع، في هذه الدورة إن شاء الله سيكون لنا درسان، أما أحدهما فيبدأ إن شاء الله من يوم الغد في الساعة 7:30 صباحا إن شاء الله عز وجل، وذلك في إكمال شرح منظومة الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية. وأما الدرس الثاني فهو في هذا الوقت بعد العصر، ويبدأ على ما اعتدتم عليه في الساعة 5:45، وسنتكلم إن شاء الله عز وجل فيه عن بعض قواعد البيوع. ولا شك أيها الإخوة أن المسلم بحاجة شديدة إلى معرفة فقه البيوع، لأن المسلم لا يخلو في حياته من بيع، بل لا يكاد يخلو في يوم من أيامه من بيع أو شراء. وطلاب العلم بحاجة إلى معرفة فقه البيوع، لأن الناس يكثرون الأسئلة فيها، ولأن وجدنا المتكلمين في الفقه يتساهلون في أبواب المعاملات ما لا يتساهلونه في أبواب العبادات. ولذا ينبغي على طلاب العلم الذين وفقهم الله إلى معرفة قدر الأدلة ومعرفة مقام سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهدوا جاهدين في معرفة فقه المعاملات. ولا شك أن أعظم فقه المعاملات هو فقه البيوع، فكان من المناسب أن نختار بعض قواعد البيوع التي ذكرها العلماء في كتب الفقه أو في كتب القواعد الفقهية لنتكلم عنها ونربطها ببعض المعاملات العصرية في أبواب البيوع إن شاء الله عز وجل. وتقتضي المنهجية العلمية منا أن نبدأ هذه الدروس بمقدمتين، أما إحداهما فعن القواعد الفقهية، وهذه سأوجز فيها إيجازا شديدا لسبق طرحها مرارا في شرحي على القواعد الفقهية في عدة دروس، فنتطرق إليها بإيجاز. وأما المقدمة الثانية ففي تعريف البيوع وبيان الصفات اللازمة ليكون الأمر بيعا، وهذه أيضا سنتطرق إليها إن شاء الله بما يقتضيه المقام. أما المقدمة الأولى ففي القواعد الفقهية. فما المراد بالقواعد الفقهية؟ القواعد في حقيقتها أيها الإخوة كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا عاما ينطبق على مسائل كثيرة، كلمات موجزة، فلا بد في القواعد من الإيجاز. لا يصلح في القواعد النثر المرسل، بل لا بد من إيجاز العبارة، فتكون القاعدة من كلمتين أو من ثلاث كلمات أو من سطر أو سطرين ولا تتجاوز هذا. كلمات موجزة، هذه الكلمات لا بد أن يكون في لفظها حكم يسمع فيعرف، هذا الحكم من صفته أن يكون فقهيا أي يتعلق بالفقه، ومن صفته أيضا أن يكون عاما أي ليس خاصا بمسألة أو مسألتين، ينطبق على مسائل كثيرة. فإذا جئنا مثلا وجدنا أن علماء القواعد يقولون من القواعد قاعدة الأمور بمقاصدها، إذا نظرنا إلى الصياغة وجدناها مختصرة، وإذا نظرنا إلى اللفظ وجدنا فيه حكما، هذا الحكم عام، الأمور مربوطة بمقاصدها ينطبق على مسائل كثيرة. وأدق تعريف عند المتخصصين للقواعد الفقهية أن القواعد الفقهية حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. عندما نسمع كلمة كلي ماذا يريد العلماء بكلمة كلي؟ كلمة كلي عند العلماء يريدون بها الجملة التي تصلح أن تبدأ بكلمة كل، الجملة التي تصلح أن تبدأ بكلمة كل. فنقول مثلا كل طالب علم اليوم قارئ، كل طالب علم اليوم قارئ يقرأ، هذه كلية، لأنه يصح أن نقول كل، نقول طالب العلم اليوم قارئ، يصح أن نقول كل طالب علم اليوم قارئ يقرأ، إذن هذه كلية. لكن قولنا طالب العلم موفق، طالب العلم موفق، هذه لا تصلح أن تكون كلية، لأنه لا يصلح أن ندخل عليها كل، فنقول كل طالب علم موفق، لأننا نرى من طلاب العلم من لا يوفق إلى الخير، بل نجده مفتاح شر، يحارب السنة وينشر البدعة، يحارب أهل السنة، يكره أهل السنة، يقدح في أهل السنة، يسعى في هدم أهل السنة في كل مكان، وهو من أجد الناس اجتهادا في طلب العلم في ظنه. فهذه ليست كلية، لأنه لا يصلح أن يقال فيها كل. إذن عندما يقول العلماء حكم كلي، أن يصلح ويصدق أن يبدأ بكلمة كل، والقواعد الفقهية يصلح أن تبدأ بكلمة كل، لأن كل ما يخرج عن القواعد الفقهية لا يصلح أن يدخل فيها، ولذلك لا يشكل. يقولون القواعد لها مستثنيات، نقول نعم، هذه المستثنيات لا تصلح أن تدخل في القاعدة، ولذلك لا تقدح في القاعدة. إذن حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. وهذا التعريف يا إخواني يشمل ما يسمى عند العلماء بالضوابط الفقهية، لأن الضوابط الفقهية في حقيقتها قواعد، غير أنها تدخل بابا واحدا، فمن العلماء من يخرجها من القواعد، فإذا أردت إخراجها فزد في التعريف في أكثر من باب، فلا تدخل الضوابط، وإذا أردت إدخالها فلا تذكر في أكثر من باب، والتفريق بينهما للتمييز فقط وليس له أثر عملي. الضوابط من حيث العمل قواعد، وإن كانت مختصة في باب، وهذا هو المنهج الذي سنسير عليه إن شاء الله في طرحنا لقواعد البيوع، أعني عدم التفريق بين ما يدخل في باب واحد وبين ما يدخل في أبواب كثيرة. ومما جرت العادة أن يشار إليه إشارة لازمة في مقدمات القواعد هو الإشارة إلى الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، فنقول إن المستقر عند علماء الفن أن القواعد الفقهية غير القواعد الأصولية، فهذا فن وذاك فن. وبينهما فروق كثيرة، لكن نشير إلى فرقين واضحين جليين ظاهرين. أما أحدهما فهو أن القاعدة الفقهية في صيغتها ولفظها حكم يعرف منه حكم المسائل مباشرة، أما القواعد الأصولية فليس في صيغتها حكم يعرف منه حكم المسائل مباشرة. ونضرب مثالا من القواعد الفقهية: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، في هذه القاعدة حكم يعرف منه حكم مسائل الفقه مباشرة، فإذا جاءنا إنسان يسأل عن يقين وشك قلنا اليقين لا يزول بالشك. جاءنا إنسان قال صليت العصر ولما فرغت من الصلاة شككت في أني تركت السجود، قلنا اليقين أنك فرغت من الصلاة كاملة وشككت في ترك السجود، واليقين لا يزول بالشك فصلاتك صحيحة. وهكذا. أما القاعدة الأصولية مثلا الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، ليس في لفظها حكم فقهي يعرف منه حكم المسائل الفقهية مباشرة. فلو سألنا سائل عن أي أمر لما استطعنا أن نقول له إنه واجب لأن الأمر للوجوب مباشرة. يعني لو سألنا شخص عن مثلا حكم الأكل باليمين لا نستطيع أن نقول له الأكل باليمين واجب لأن الأمر للوجوب، لن يفهم، إلا إذا أوردنا له الأمر أو كان يعلم الأمر فقلنا له الأكل باليمين واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليأكل أمر والأمر للوجوب، فهذا شيء. والفرق الثاني أن موضوع قواعد الفقه أعمال وأقوال المكلفين، أما موضوع القواعد الأصولية فالأدلة الشرعية. العالم بالقواعد الفقهية يبحث في أقوال وأفعال المكلفين، أما العالم بالقواعد الأصولية فيبحث في الأدلة الشرعية. فعندما يقول عالم القواعد الأمور بمقاصدها، أي أن أمور المكلفين من الأقوال والأفعال مربوطة بمقاصدهم، أما عندما يقول الأصول الأمر للوجوب فيعني أمر الله للوجوب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولا يتعرض لأمر الناس. فعمل الأصوليين، عمل القواعد الأصولية، موضوع القواعد الأصولية في الأدلة الشرعية، أما موضوع القواعد الفقهية ففي أقوال وأفعال المكلفين. وأما ثالث الأمور وآخرها في هذه المقدمة الموجزة عن القواعد الفقهية فهو السؤال الدائم: هل يحتج بالقواعد الفقهية؟ هل تصلح القواعد الفقهية لأن يستنبط منها طالب العلم حكما؟ هل تصلح القواعد الفقهية لأن تكون مستندا لاستنباط الأحكام الشرعية؟ فنقول إن من علماء القواعد من قال إن القواعد الفقهية لا يحتج بها. واسمحوا لي على السرعة لأني أعتبر أن الأمر يعني مقرر فيما مضى. من علماء القواعد من يقول إن القواعد الفقهية لا يحتج بها. قلنا لماذا؟ قالوا لأنها من كلام البشر ولا حجة في كلام البشر. قالوا القواعد الفقهية من كلام الفقهاء وبإجماع أهل العلم لا حجة في كلام أحد بعد الصحابة. واختلف العلماء في قول الصحابي والصواب فيه التفصيل، لكن الشأن أنهم مجمعون على أنه لا حجة في كلام أحد بمفرده من البشر بعد الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا والقواعد الفقهية من كلام البشر. ومن علماء القواعد من قال إن القواعد الفقهية حجة وتستنبط منها الأحكام، لأن هذا هو صنيع العلماء. قال وجدنا العلماء من الأئمة ومن بعدهم يقررون الأحكام من القواعد، والصواب التفصيل. فإن من القواعد الفقهية ما يعامل معاملة النصوص، ومنها ما يعامل معاملة الاستدلال بمعاني النصوص، ومنها ما يعامل معاملة الاستدلال بالقياس، منها ما يعامل معاملة النصوص في الاستدلال به. وهذا النوع أيها الإخوة هو في القواعد المأخوذة من النصوص معنى ومبنى، فمبناها من النصوص ومعناها من النصوص، فهي نصوص كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، لفظها من ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي معناها من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم. وقاعدة الخراج بالضمان، لفظها من ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فمعناها من مشكاته صلى الله عليه وسلم. فهذه لا شك أنها تعامل معاملة النصوص ويستدل بها ويستنبط منها لأنها نصوص. وأما القسم الذي يعامل معاملة الاستدلال بمعنى النصوص فهي القواعد التي يكون معناها من النصوص ومبناها من الفقهاء. اللفظ لفظ الفقهاء لكن المعنى من الأدلة، وهذه أيضا يحتج بها وتستنبط الأحكام منها، لأن الاستجاج بمعاني النصوص سائغ عند علماء الإسلام إذا أحكم المعنى، فإذا ضبط المعنى وأحكم ساغ أن يحتج بالمعنى، والقواعد من هذا القبيل. وأما القسم الذي يعامل معاملة الاستدلال بالقياس فهي التي تسمى بالقواعد الاستقرائية، التي تبنى عند العلماء على تتبع مسائل الفقه، على تتبع مسائل الفقه، فهذه حكمها حكم القياس، ويشترط للاحتجاج بها ما يشترط للاحتجاج بالقياس، فهي للفقيه كالميتة للمضطر، لا يجوز الاحتجاج بها عند السعة ووجود النصوص، وإذا لم يجد الفقيه النص الخاص بها بالمسألة فإنه يحتج بالقاعدة من باب إلحاق النظير بنظيره. هذا ما يتعلق بإيجاز في مقدمة القواعد الفقهية. وأما المقدمة الثانية ففي تعريف البيوع، وهي مهمة جدا لأنها مفتاح فقه البيوع. لابد أن نعرف ما هو البيع حتى ننزل عليه الأحكام. وليس كل ما ادعى الناس أنه بيع كان بيعا، فلا بد أن نعرف حقيقة البيع عند علماء الإسلام. فالبيع في اللغة هو مبادلة شيء بشيء، مبادلة شيء بشيء، وهذا يشمل يا إخوة ما يسمى بالبيوع اصطلاحا وما يسمى بالقرض أيضا. فالقرض من حيث اللغة بيع، لأنك تعطي مالا وتأخذ مالا، فهو من حيث اللغة مبادلة شيء بشيء، ويطلق بمعنى الملك، يقال باع كذا أي ملكه. ويأتي أيضا يا إخوة بمعنى البيع والشراء، كلاهما يسمى بيعا، فهو من ألفاظ الأغداد، يطلق على الشيء وعلى ضده، فالبيع يسمى بيعا والشراء يسمى بيعا كذلك. واختلف في اشتقاقه، اشتقاق البيع اصطلاحا من جهة اللغة، فقال أكثر الفقهاء إنه مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر. الأصل أن المتبايعين عند البيع يصافح أحدهما الآخر دلالة على انعقاد البيع، فهذا يمد باعه وهذا يمد باعه، فسمي البيع بيعا من هذا. والأصح أن البيع سمي بيعا من باع بمعنى ملك، فهو من الملك، لأن البيع ينتج عنه الملك، هذا الأصح، وإن كان الأول عليه أكثر الفقهاء، لكن الأصح عند علماء اللغة أنه مصدر باع بمعنى ملك. وأما البيع في اصطلاح العلماء فله تعريفات كثيرة، لكن أدق التعريفات وأصحها هو قولهم مبادلة مال ولو في الذمة، مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. نشرح هذا التعريف. مبادلة، المبادلة يا إخوة مفاعلة تكون بين طرفين، وهذه صفة عقود المعاوضات أنها لا بد أن تكون بين طرفين، كل عقد معاوضة لا بد أن يكون بين طرفين. مبادلة مال، قولهم مال، المقصود بالمال عند العلماء العين المنتفع بها، العين المنتفع بها، وهذا يا إخوة يشمل النقود ويشمل الثياب ويشمل الكتب، كل عين منتفع بها تسمى مالا عند العلماء. وليس الأمر كاصطلاحنا اليوم إذا أطلق المال قصد به النقود، لا، فعندما يقال مبادلة مال أي مبادلة عين ينتفع بها، فيدخل في هذا مبادلة النقود، ويدخل في هذا مبادلة الثياب، ويدخل في هذا مبادلة الكتب، كلها داخلة في هذا. أما قولهم مبادلة مال ولو في الذمة، المقصود يا إخوة أن المال المبادل في البيع قد يكون محدد العين، قد يكون محدد العين. كيف؟ بعتك هذا الكتاب، هذا الكتاب موجود أو غير موجود؟ موجود، هذا اسم إشارة لا يطلق إلا على موجود. الكتاب في يدي، أقول بعتك هذا الكتاب، محدد العين، هذا بعينه لا يشتبه بغيره، فهذا محدد العين. أما قولهم ولو في الذمة، المقصود أن يكون المال غير محدد العين لكنه معروف بوصفه وصفا يرفع عنه الجهالة، كما في السلم. في السلم يا إخوة العين هل هي موجودة؟ لا. هل هي محددة بعينها؟ لا، لكنها موصوفة وصفا يرفع الجهالة بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. أيضا بيع الموصوف، وسيأتينا إن شاء الله في قاعدة مهمة، تقول مثلا أبيعك بيتي الواقع في بلدة كذا ومساحته كذا وبناؤه كذا وغرفه كذا ومرافقه كذا، فتصفه وصفا يرفع عنه الجهالة. الآن هو غير محدد هنا، ولكنه موصوف. نعم هو موجود بعينه لكنه ليس موجودا عندنا، فهذا في الذمة. أو محدد القدر، غير محدد العين وإنما محدد القدر. أقول بعتك الكتاب بعشرة ريال، بمئة ريال، بعتك الكتاب بمئة ريال. الآن يا إخوة، المئة معروف قدرها، مئة، لكن عينها غير معروف، قد تكون هذه وتلك وتلك، كل ما يصدق عليه مئة ريال يصلح أن يكون، فهذه معروفة بالقدر لا بالعين. إذن المقصود يا إخوة أن المال في البيع الذي يبادل قد يكون معروف العين، محدد العين، قد يكون محدد العين، وقد يكون موصوفا، وهذا في الذمة، وقد يكون محدد القدر، وهذا أيضا في الذمة. إذن مقصودهم ب ولو في الذمة ما يكون موصوفا أو محدد القدر لكنه غير محدد العين. مبادلة مال ولو في الذمة بمنفعة مباحة، أي أن البيع يا إخوة قد يقوم بمبادلة منفعة وليست عينا، ويكون بيعا، وأعطيكم أمثلة لهذا. رجل يا إخوة عنده بيت، عنده بيت لا يقع على الطريق العام، فإذا أراد أن يصل إلى الطريق العام يقطع مسافة طويلة، وله جار خلفه يطل بيته على الطريق العام، جيد، فيشتري من جاره منفعة المرور بممر يمر ببيته، يقول يا جاري أنا يشق علي الذهاب إلى الطريق العام وأريد أن أشتري منك منفعة المرور ببيتك، أريد أن تفتح لي ممرا أمر به. هو لا يشتري الممر وإنما يشتري منفعة المرور على التأبيد، يعني من غير تحديد بمدة. وبهذا نخرج من الإجارة، لأنه لو اشترى منفعة المرور بالممر لمدة محددة فهذه إجارة وليست بيعا، لكن إذا اشترى منفعة المرور بالممر على التأبيد ما دام العقار قائما فهذه في الحقيقة بيع. واضح يا إخوة؟ هنا الرجل اشترى منفعة المرور بممر يمر ببيت جاره. ما الفرق بين هذا والإجارة؟ أنه على التأبيد وليس له أمد محدد في العقد. المثال الثاني، لو أن شخصا عنده عقار ملك له أو مستأجر له وينتفع به لكونه في مكان مناسب، فجاءه آخر وقال أنا أريد منك هذا العقار، أريد أن تخرج وتترك لي هذا العقار، لأن يريد أن أتاجر فيه. هنا في الحقيقة هذا الرجل يريد منه منفعة العقار لكونه في مكان مناسب، فيقول أنا أبيعك منفعة هذا العقار مثلا بمئة ألف وأخرج، وهو المسمى بالخلو، خلو الرجل، أن يترك الإنسان العقار مثلا لغيره لينتفع به. هنا في الحقيقة باع المنفعة، هو لا يملك العقار مثلا، لا يملك العقار، هو مستأجر مثلا، لكن باع المنفعة على هذا، فهذا بيع. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه جائز بشروط لعلها ترد معنا إن شاء الله في القواعد. مبادلة مال أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، فالبيع قد يكون مبادلة مال بمال، وقد يكون مبادلة مال بمنفعة مباحة، وقد يكون مبادلة منفعة مباحة بمال، وقد يكون مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة. فهذه صور البيع على التأبيد. ما معنى على التأبيد؟ أي من غير تحديد مدة. لماذا؟ قالوا هذا احتراز عن الإجارة، لأن المعنى السابق ينطبق على الإجارة، فاحتيج إلى قيد على التأبيد لتخرج الإجارة، لأنها ليست على التأبيد بل لها أمد. غير ربا، غير ربا لو نظرنا إلى الماضي نجد أن معناه يوجد في الربا، فالربا مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال على التأبيد، إذن المعنى انطبق عليه. والربا ليس بيعا، لأن الله عز وجل جعله قسيم البيع، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الربا ليس بيعا محرما، بل ليس بيعا، لأن الله جعله قسيمه، فجعل الربا في جهة والبيع في جهة أخرى، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن لا بد أن نخرج الربا من معنى البيع، وذلك نص الفقهاء على إخراجه فقالوا غير ربا. ولا قرض، ولا قرض، قال والقرض ينطبق عليه المعنى السابق، لكن لا يقصد به الربح، لا يقصد به المعاوضة، وإنما يقصد به الرفق والإحسان، فلا ينطبق عليه المراد بالبيع فيجب إخراجه. فقالوا ولا قرض ليخرج من المعنى. هذا تعريف البيع عند العلماء. وقبل أن نفارق هذه المقدمة أحب أن أبين بعض الصفات اللازمة للبيع، لأني وجدت خللا في فهمها حتى عند بعض طلاب العلم، وهو أن من صفات البيع اللازمة حتى يكون بيعا ألا يضمن رأس المال، ألا يضمن رأس المال، وألا يضمن الربح، وألا يحدد الربح بمقدار معين. وقولنا ألا يضمن رأس المال بمعنى ألا يكون رأس المال مضمونا بل يمكن أن يذهب كله ويمكن أن يذهب بعضه ويمكن أن يزيد. يمكن أن تشتري وتبيع فتخسر يذهب رأس المال، ويمكن أن تربح، هذه صفة البيع، احتمال الربح والخسارة. وقولنا أن لا يضمن الربح كذلك، بل يكون الربح محتملا. وقولنا أن لا يحدد الربح بمقدار معين، مثلا أن لا يقال لك في الشهر 1000 ريال، مثلا وجدنا في هذا الوقت من يقول مثلا تعال أعطني 1000 ريال وأنا أبيع لك بطاقات سوا مثلا، ولك في الشهر 500 ريال، لك في كل شهر 500 ريال وأنا أبيع لك، هذا فيه علل 3 تمنع كونه بيعا شرعيا. العلة الأولى أن رأس المال مضمون، ما دام أن لك ربحا فلن يذهب رأس المال فهو كالربا وليس كالبيع. العلة الثانية أن الربح مضمون، لك في كل شهر 500 ريال. العلة الثالثة أن الربح محدد المقدار، فهو في كل شهر 500 مثلا، فهذا لا يجوز أن يقع عليه العقد ولا يكون بيعا. لكن لو فرضنا يا إخوة أنه بحكم العادة في البلد علم أن بيع السلعة الفلانية لا يكون فيه خسارة، وأنه بحكم التجربة في كل شهر ينتج 1000 ريال، لكن لم يتعاقد عليه فهذا لا يضر. يعني لو أني جئت إليك وقلت يا فلان نحن عندنا في البلد مثلا التمر لا يخسر، التمر لا يخسر رابح دائما، ولا نعرف أن التمر مثلا يخسر، وبحكم معرفتنا بالسوق في الغالب أنك إذا اشتريت 1000 ريال تربح 500 ريال، فهات 1000 ريال وتاجر لك بالتمر. هذا لا يضر ما لم يقع عليه التعاقد، فأقول لك هات 1000 ريال وتاجر لك في التمر ولك في كل شهر 500 ريال. يعني أخوة فرق بين الإخبار بواقع العمل وبين التعاقد، فالتعاقد على ما ذكرنا لا يصح، أما الإخبار فلا بأس به. وبعد أن فرغنا من هاتين المقدمتين الموجزتين نشرع في ذكر القواعد المتعلقة بالبيوع، ولعلكم لاحظتم أن الجزء المتعلق بقواعد البيوع في المذكرة ليس فيه كتابة، فالكتابة عليكم أنتم. فأول قاعدة من هذه القواعد قال فيها الفقهاء الأصل في البيوع الإباحة، الأصل في البيوع الإباحة، وهذه قاعدة شريفة عامة. ولعلكم أيها الإخوة تلحظون أن القاعدة تبدأ بكلمة الأصل، وهذا تلحظونه في بعض القواعد الفقهية، يقولون مثلا الأصل براءة الذمة، الأصل في الأمور العارضة العدم، فهل لهذه فائدة أو أن الأمر وقع اتفاقا؟ يعني هل لذكر كلمة الأصل في أول القاعدة فوائد فقهية أو أن الأمر وقع اتفاقا في الصياغة؟ نقول بل لهذا فائدتان. الفائدة الأولى بيان أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم هي ما ذكر في القاعدة، بيان أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم هي ما ذكر في القاعدة. فعندما نقول الأصل في البيوع الإباحة، فهذا بيان أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم في البيوع هي الإذن، ويتفرع عن هذه الفائدة فوائد. الفائدة الأولى بيان أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم هي ما ذكر في القاعدة. هذه الفائدة يتفرع عليها فوائد. الفائدة الأولى أن المسلم لا يحتاج أن يتوقف فيما ذكر في القاعدة، بل له أن يعمل بها، لا يحتاج أن يتوقف. فإذا قلنا الأصل في البيوع الإباحة، فالمسلم لا يحتاج أن يتوقف في البيوع كما سيأتي إن شاء الله، بل الأصل فيها الإذن. الفائدة الثانية أن المتمسك بما في القاعدة لا يطالب بالدليل، وإنما الذي يطالب بالدليل من يدعي خلاف القاعدة. يعني لو جاءنا مسلم قال هذا بيع وهو حلال، فقال له آخر لا هذا حرام، نطالب القائل بالحرمة بالدليل، أما القائل بالإباحة فمتمسك بالأصل لا نطالبه بالدليل. الفائدة الثالثة أن ما في القاعدة يجعل ميزانا توزن به مسائل القاعدة، فما وافقها أمر، وما خالفها نظر في دليله، وإلا رد إلى أصل القاعدة. يعني عندما نأتي نقول الأصل في البيوع الإباحة، هذا ميزان لمسائل البيوع، بيع مباح بيع مباح بيع مباح يمشي، بيع محرم وجدنا فقيها قال هذا البيع بعينه حرام، ننظر في دليله، فإن وجدنا له دليلا صحيحا أخذنا بقوله، وإن لم نجد له دليلا صحيحا أعدناه إلى الأصل وهو أنه مباح، فيجعل ما في القاعدة ميزانا يضبط المسائل التي تحتها. والفائدة الرابعة أن معرفة الأصل تغني عن حفظ الجزئيات. إذا عرفت الأصل لا تحتاج أن تحفظ الجزئيات، عندما تعلم أن الأصل في البيوع الإباحة لا تحتاج أن تعرف تقول بيع كذا مباح بيع كذا مباح بيع كذا مباح، يغنيك الأصل عن هذا. وإنما إذا احتجت فأنت تحتاج إلى حفظ ما يخالف الأصل. ولذلك يا إخوة من الفوائد إذا وجدت في القاعدة في كلام الفقهاء الأصل فلا تتعب نفسك في حفظ المسائل التي تدخل تحت الأصل. ولكن احرص على حفظ المسائل التي تخالف الأصل، لأنها ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم هل أجاب عن هذا؟ لا، لأنه الأصل، ولكن أجاب عما لا يلبسه المحرم لأن هذا خلاف الأصل. أما ما يلبسه المحرم الأصل أنه يلبس ما شاء، لا 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 يحتاج إلى حفظه، لكن يحتاج إلى حفظ ما يجب أن يتركه وهو ما يخالف الأصل. وهكذا طالب العلم إذا وجد بكلام الفقهاء الأصل فلا يشغل نفسه بحفظ المسائل التي تدخل تحت الأصل، لكن يهتم اهتماما عمليا علميا بحفظ المسائل التي تخالف الأصل. هذه الفائدة الأولى لكلمة الأصل في القواعد الفقهية وما يتفرع عنها من فوائد. أما الفائدة الثانية لكلمة الأصل في القواعد الفقهية فهي الإشعار بأن ما في القاعدة ليس مضطردا بل يترك. فعندما نقول الأصل في البيوع الإباحة فنحن نشعرك أنه ليس كل بيع مباحا بل هناك بيوع محرمة، هناك بيوع محرمة. فعندما يقال لك الأصل في البيوع الإباحة كان يقال لك انتبه هناك بيوع محرمة. فكلمة الأصل تشعر بأن ما يذكر في القاعدة ليس مضطردا دائما بل يتخلف، فعليك بالاهتمام بما يتخلف عنها. وهذه من فوائد كلمة الأصل في القاعدة. إذا عرفنا هذا نشرع في معنى القاعدة تفصيلا وإجمالا. يقولون الأصل في البيوع الإباحة. الأصل في اللغة يا إخوة أسفل الشيء، أسفل الشيء وما ينبني عليه الشيء وما يتفرع عنه الشيء. نقول أساس البناء أصله الذي يسمى اليوم بالقواعد، قواعد البناء، أصل البناء لأن البناء يقوم عليها. ونقول الوالد أصل الولد، الوالد أصل الولد لأن الولد يتفرع عن الوالد، فهذا الأصل في لغة العرب. وأما الأصل في لسان العلماء، ما المراد بكلمة الأصل في لسان العلماء؟ كلمة الأصل عند العلماء لها معان، منها الراجح. الراجح فتقول الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام الحقيقة، وهذا عند الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز. يقولون الأصل في الكلام الحقيقة أي أن الراجح في الكلام عند التعارض الحقيقة، فإذا تعارضت الحقيقة والمجاز عندهم فالراجح هو الحقيقة. وأعطيكم مثالا لهذا تفهمون به. إنسان قال أوقفت البيت الفلاني على أولادي أو على أولاد فلان، لنجعلها وصية. يقول أوصيت بثلث مالي لأولاد فلان. قالوا وله أولاد وأولاد أولاد. قالوا أولاده حقيقة وأولاد أولاده مجاز، فهل الوصية لأولاد فلان فقط أو لأولاده وأولاد أولاده؟ قالوا لأولاده فقط، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فالراجع في الكلام الحقيقة فيحمل الكلام عليه. أيضا من معاني الأصل في لسان العلماء الدليل، فيقولون الأصل في المسألة الكتاب والسنة، أي الدليل للمسألة الكتاب والسنة. ومن معاني الأصل عند العلماء الأمر المستصحب، الأمر المستصحب يقال تعارض الأصل والطارئ، أو تعارض الأصل والظاهر. أعطيكم مثال لهذا ولا أحله لكم. الأصل في الأراضي الطهارة، الأصل في الأراضي الطهارة، لكن لو وجد في مكان غلبة النجاسة، في مكان تغلب فيه النجاسة، هنا الظاهر النجاسة والأصل الطهارة، فيقولون تعارض الأصل والظاهر. الأصل الأمر المستصحب، والظاهر غلبة الظن الآن لوجود كثرة النجاسة. وهذه مسألة طويلة قد أطال فيها ابن رجب رحمه الله كثيرا، وهو من أكثر الناس بحثا للمسألة في القواعد. ويطلق أصل الأصل أيضا في لسان العلماء على المقيس عليه، فمن أركان القياس الأصل، أي الأمر الذي يقاس عليه. ويطلق الأصل في لسان العلماء على القاعدة المستمرة، وهذا هو المراد هنا. فقولهم الأصل في البيوع الإباحة يعني أن القاعدة المستمرة في الإباحة في البيوع الإباحة. وعبر بعض العلماء عن هذا المعنى بأن الأصل دلالة مستمرة، دلالة مستمرة لا تتغير إلا بدليل. الأصل دلالة مستمرة لا تتغير إلا بدليل، إذا لم يوجد دليل لا تتغير، فهذا معنى الأصل. الأصل في البيوع، البيوع شرحناها، الإباحة. الإباحة في اللغة الإطلاق والإظهار والإذن. الإطلاق، فأقول لك أبحت لك استعمال سيارتي، أي أطلقت يدك فيها. والإذن، أقول أبحت لك أن تقرأ في كتابي، أي أذنت لك أن تقرأ في كتابي. والإظهار يقال باح بسره، أي أظهره. وأكثر الناس اليوم على الإباحة في هذا الباب. ليس بسره فقط، بل بسره وسر غيره. هذه الإباحة في اللغة. وأما الإباحة في اصطلاح العلماء فهي الإذن بالترك والفعل على حد سواء، بالنص أو السكوت. الإذن بالترك والفعل على حد سواء، بالنص أو السكوت، بمعنى أن يأذن الشارع في الفعل أو الترك على حد سواء بنص. فينص على هذا، فهذه إباحة. ف
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذه إباحة، أمر يدل على الإباحة لأنه قيد بالطيبة، فانكحوا ما طاب، فلا يدل على الوجوب، فهذا يدل على الإباحة. هذا إذن بالفعل أو الترك بالنص أو السكوت، أي بأن يسكت الشارع عن الأمر في باب العادات فيكون مباحا، لا ينهى عنه ولا يأمر به فيكون مباحا. وبعض الأصوليين يقولون المأذون فيه نوعان، مباح وعفو، مباح وماذا؟ وعفو. ما المباح وما العفو؟ قالوا المباح ما أذن في فعله أو تركه على السواء بالنص، فما فهم فيه الإذن بالنص فهو مباح. ما العفو؟ قال والعفو ما أذن الشارع في فعله أو تركه بالسكوت عنه. من أين أخذتم هذا؟ قالوا أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه، هذا المباح، الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. ولا فرق بينهما من حيث العمل، لكن من حيث الاصطلاح من الأصوليين من يذكر هذا الفرق، وهو فرق يتفق مع النصوص، لكن إذا نظرنا إلى العمل كلاهما مأذون فيه على حد سواء. وعلى هذا فمعنى القاعدة الإجمالي أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم في البيوع الإذن فيها وعدم المنع، فلا يجب على المسلم أن يتوقف في البيع، بل له أن يبيع ويشتري كيف شاء ما لم يعلم مانعا يمنع من البيع. أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم في البيوع الإباحة، الإذن وعدم المنع، فله أن يبيع ويشتري كيف شاء من غير توقف ما لم يعلم مانعا يمنع من البيع، فإذا علم المانع تركه. فهذا معنى القاعدة. وننتقل بعد هذا إلى أدلة القاعدة. لكل حال العلم ثقيل وأنتم رجال، أدلة القاعدة من أين أخذ العلماء أن الأصل في البيوع الإباحة؟ أقول استدل العلماء بأدلة كلية تحتها أدلة جزئية، استدل العلماء بأدلة كلية تحتها أدلة جزئية. فمن الأدلة الكلية للقاعدة أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع قد دلت على جواز البيوع، أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع قد دلت على جواز البيوع. ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل وأحل الله البيع، وهذا يقتضي حل كل بيع ما لم يأتي الشرع بالمنع منه، فكل بيع حلال ما لم يمنع منه الشرع. لأن الله عز وجل قال وأحل الله البيع. كذلك في قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأباح الله كل تجارة وقعت عن تراض من الطرفين. فكل تجارة وقعت عن تراض من الطرفين مباحة ما لم يمنع منها الشارع، ما لم يمنع منها الشارع. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان وابن ماجه وصححه جمع من العلماء، إنما البيع عن تراض. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم كل بيع عن تراض، فكل بيع عن تراض مباح ما لم يمنع منه الشارع. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه باع واشترى، فدل ذلك على أن الأصل في البيع الجواز. ومن ذلك أيضا أنه ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبيعون ويشترون في أسواقهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير توقف، فدل على أنهم علموا أن الأصل في البيوع الإباحة. فما عهد أن الصحابة في كل بيع كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتبايعون في أسواقهم ولا يرجعون إلا إذا قامت شبهة المنع، فدل ذلك على أن الأصل في البيوع الإباحة عندهم، دل ذلك على أن الأصل في البيوع الإباحة عندهم. ومن ذلك أيضا أن الإجماع قد انعقد على هذا، حكى ذلك جمع من أهل العلم كابن قدامة والنووي والغزالي، والإجماع على جواز البيع من أمثلة الإجماعات القطعية، فهو إجماع لا يعرف فيه منازع ولا يتصور فيه منازع. الإجماع على جواز البيع لا يعرف فيه منازع ولا يتصور فيه منازع، فالباحث عن المنازع فيه مجنون. فهو مثال عند الأصوليين للإجماع القطعي الذي لا يتردد فيه، فهذا دليل. ومن الأدلة الكلية على القاعدة أن البيع من الأشياء النافعة، أن البيع من الأشياء النافعة، وقد تقرر عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، هذا قول جمهور أهل العلم، بل حكى ابن رجب الإجماع عليه نقلا عن غيره، وحكى ابن قدامة وحكى ابن تيمية رحمه الله اتفاق السلف عليه أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، هو قول الجمهور يقينا. وحكى ابن رجب نقلا عن بعض العلماء الإجماع عليه، وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق السلف عليه، وهو أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، ولا شك أن البيع من الأشياء النافعة. ويدل على هذا أن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأخبر الله عز وجل أنه خلق لبني آدم ما في الأرض جميعا، وأضاف ذلك لهم باللام، واللام تقتضي الملك والاستحقاق. ثم إن ذلك كان في مقام الامتنان، ولا يتم الامتنان إلا عند الجواز، والبيع داخل في هذا. كذلك استدلوا بقول الله عز وجل: قل أحل لكم الطيبات. وليس المقصود بالطيبات يا إخوة هنا المباحات، لأنه يصبح لا معنى لها. قل أحل لكم المباحات، وإنما المراد بالطيبات كل نافع. فالأصل في الطيبات الإباحة، ما لم يمنع منه الشرع، والبيع من الطيبات، فهو من الأشياء النافعة، فيدخل في هذا الأصل العظيم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مساءلته. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وهذا في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بهذا الحديث أن الأصل فيما لم يرد فيه نص الإباحة، لأنه قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، أي سكت عنه، فحرم عليهم من أجل مساءلته، أي أنه لو لم يسأل لما حرم. فهذا يدل على أن الأصل فيه الإباحة. ومن الأدلة الكلية على القاعدة أن البيع من العادات، وقد تقرر عند أهل العلم أن الأصل في العادات الإباحة، وقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاقا للسلف أن الأصل في العادات الإباحة. وتصرفات الناس أيها الإخوة على قسمين: عبادات وعادات. والعبادات ما كان المقصود به عمارة الآخرة، هذا الذي يسمى بالعبادة، ما كان المقصود به عمارة الآخرة، أي أن المقصود الأعظم به الثواب. وقد أجمع السلف على أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأجمع السلف من الصحابة والتابعين على هذا الأمر. وأما القسم الثاني فهو العادات، وهو ما يكون المقصود الأعظم منه عمارة الدنيا. فالمقصود الأعظم منه الخير في الدنيا كالبيع، فالناس يبيعون ويشترون ومقصودهم حصول المال، حصول المال، فهذا من العادات. والأصل في العادات التوسعة، وقد دلت على ذلك الأدلة المتقدمة، وهذا هو مقتضى الحكمة، لأن العبادة يا إخوة معاملة بين العبد وربه، فاقتضت الحكمة ألا يعامل العبد ربه إلا بما شرعه له. وأما العادات فمعاملة بين العبد والعبد، فاقتضت الحكمة أن يوسع على الناس فيها، فأبيح لهم فيها ما يحقق مصالحهم، مع ضبط ذلك بضوابط شرعية تدفع الفساد. فوسع علينا في البيوع فأبيحت البيوع، لكن حرم بيع الغرض، ضابط شرعي لدفع الفساد كما سيأتينا إن شاء الله في القواعد المتعلقة بهذا الأمر. إذا دل هذا على أن الأصل في البيوع الإباحة. إذا نقول الأصل في البيوع الإباحة لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع قد دلت على جواز البيوع، ولأن البيوع من الأشياء النافعة، وقد استقر عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، ولأن البيوع من العادات، وقد استقر عند أهل العلم أن الأصل في العادات العفو، أن الأصل في العادات العفو، فدل هذا على أن الأصل في البيوع الإباحة. ويتفرع على هذه القاعدة أن المسلم له أن يبيع ويشتري ما شاء، ما لم يعلم أن الشارع منع من بيع بعينه. حتى في البيوع الحادثة التي لم تعهد عند المتقدمين له أن يبيع ويشتري فيها ما لم يعلم أن الشارع منع من ذلك. ومن ذلك مثلا مسألة بيع الأسهم التي شغلت الناس اليوم، فما حقيقتها؟ ما حقيقة بيع الأسهم؟ لأن معرفة حكمها تتفرع عن معرفة حقيقتها، وحقيقة بيع الأسهم هي شراء جزء من الشركة مقابل المال، شراء جزء من الشركة مقابل المال، وهذا بيع تنطبق عليه صورة البيع التي ذكرها أهل العلم. ولذلك نقول الأصل في الأسهم جواز بيعها وشرائها، ثم ينظر بعد هذا في حقيقة الشركات، في حقيقة الشركات هل هي يعني جائزة أو لا. ونقول إن من الأسهم، وانتبهوا لما أقول، إن من الأسهم ما يجوز بيعه وشراؤه، ومن الأسهم ما يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه، ومن الأسهم ما لا يجوز بيعه ولا شراؤه. من الأسهم ما يجوز بيعه وشراؤه، ومن الأسهم ما يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه، ومن الأسهم ما لا يجوز بيعه ولا شراؤه. أما الأسهم التي يجوز بيعها وشراؤها فهي أسهم الشركات التي توجد لها أصول موجودة ولا يعلم فيها مانع، التي يعلم لها أصول موجودة، شركة موجودة ولها أصول ولا يعلم فيها مانع، فهذه الأسهم يجوز بيعها وشراؤها متفاضلة، فيجوز أن تشتري السهم بمئة وتبيعه بمئتين وهكذا. وأما الأسهم التي يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها فهي الأسهم للشركات التي لا يعلم فيها مانع وليست لها أصول موجودة، وإنما هي مشروع شركة يجمع لها المال، نريد أن ننشئ شركة فنطرحها للاكتتاب وليس لها أصول، لم توجد حتى الآن، فهذه يجوز شراء أسهمها عن طريق الاكتتاب، فتشتري الأسهم لا بأس، لأنك تشترك في الشركة. ولا يجوز بيع أسهمها متفاضلة. لماذا؟ لأنها لا زالت مالا، لا زالت الشركة مالا، لا زالت مشروعا يجمع لها المال. فلو بعت السهم متفاضلا فقد بعت مالا بمال متفاضلا، وهذا لا يجوز. لكن يجوز بيع الأسهم بنفس سعر الاكتتاب. في هذه الحال اشتريت أنت، اكتتبت ب50 ريالا، ثم أردت أن تبيع الأسهم لزيد ب50 ريالا بنفس القيمة، يجوز، لأنه بيع مال بمال متساو بشرط التقابض، فيكون من باب بيع مال المال بالمال، فيشترط له ما يشترط لبيع المال بالمال. فهذه الأسهم التي نقول إنه يجوز شراؤها ولا يجوز يعني بيعها، ونقصد لا يجوز بيعها يعني متفاضلة. وأما الأسهم التي لا يجوز بيعها ولا شراؤها فهي أسهم الشركات التي يعلم فيها مانع يمنع من الاشتراك فيها. فهذه لا يجوز للمسلم أن يشتري الأسهم منها ولا يجوز أن يبيعها، ذلك الشركات مثلا التي تبيع الدخان، والشركات التي تبيع أشرطة الغناء، والشركات الربوية، والشركات التي تسهل على الناس استماع الغناء فتضع أرقاما من يتصل عليها يسمع الأغنية، أو أحدث 10 أغنيات أو نحو هذا. فهذه الشركات لا يجوز بيع أسهمها ولا إشراء أسهمها، قل ذلك فيها أو كثر، لأن البيع والشراء اشتراك فيها، فهو اشتراك في محرم ولا يجوز الاشتراك في المحرم. ولهذا يا إخوة يقسم العلماء الشركات إلى 3 أقسام: نقية ومحرمة ومختلطة. نقية ومحرمة ومختلطة. وهذه الأقسام 3 حكمها ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فالنقية الحلال البين، والمحرمة الحرام البين، والمختلطة هي المشتبهات، لا يقال بتحريمها على التحقيق، لكن ينصح بتركها والابتعاد عنها. لكن الشأن كل الشأن، ما ضابط هذه الأقسام؟ فقد كثرت أقاويل المتخصصين في ضبط هذه الشركات والتحقيق الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الشركة النقية هي الشركة التي لا محرم في عملها ولا محرم في نظامها ولا محرم في إدارتها، 3 الأركان العناصر: لا محرم في عملها، فعملها مباح، تبيع الأغذية مثلا، ولا محرم في نظامها، فجميع نصوص النظام مباح شرعا، و ولا محرم في إدارتها، فالإدارة تعمل فيها على وفق النظام، فهذه نقية وقليل ما هي. وأما المحرمة فهي التي يوجد محرم في عملها أو في نظامها قل أو كثر، يوجد محرم في عملها، إما في كل عملها من حيث الجملة كالبنوك الربوية، وإما في بعض عملها كالشركات التي في أعمالها مباح وفيها محرم، كما قلنا كالشركات التي تسهل على الإنسان أن يتصل بأهله وتسهل على الإنسان أن يتصل بالأغاني مثلا، فهذه في عملها محرم فهي محرمة، أو يوجد محرم في نظامها فينص النظام مثلا على أن من مصادر تمويل الشركة الاقتراض من البنوك. ومعلوم بالمفاهيم الاقتصادية المعاصرة أن الاقتراض من البنوك يعني الاقتراض بفائدة، فإذا وجد هذا في النظام تصبح محرمة، قلت النسبة أو كثرت. ومن الخطأ الشرعي تحديد نسب للربا بأن لا يزيد عن كذا أو أن لا يزيد عن كذا. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. فإذا وجد المحرم في النظام ولو كان قليلا تصبح الشركة محرمة. وأما المختلطة، وأرجو أن تضبطوا ما أقول، لأن بعض الناس يدخل المحرمات في المشتبهات، وقواعد الشريعة تأبى هذا. وأما المشتبهات المختلطات فهي التي لا يوجد محرم في عملها ولا في نظامها، لكن يوجد خطأ في إدارتها، عملها مباح على كل الوجوه ونظامها نقي صحيح لا إشكال فيه، لكن مجلس الإدارة يخالف النظام مثلا فيقترض من بنك، فهذه من المختلطة، ويصدق عليها تعريف المتشابه، لأن فيها أصل يقتضي الإباحة. ما هو؟ نظامها وأصل عملها. وفيها أصل يقتضي المنع وهو الاقتراض من إدارتها، من جهة إدارتها، وهذا تعريف المتشابه. ما تجاذبه أصلان، أحدهما يقتضي الإباحة والآخر يقتضي المنع، ففي هذه الحال نقول إن النصيحة أن تترك وأن يبتعد عنها، ولكن لا نقول بتحريمها، لأن حقيقة الاشتراك هو الاشتراك في أصل الشركة، الاشتراك في أصل الشركة في عملها ونظامها، لكن اقتراض الإدارة أورث شبهة فتصبح مشتبهة، فينصح المسلم بأن يترك هذه يعني الشركة وأن لا يساهم فيها. ومن الأمور المعاصرة التي تتعلق بهذه القاعدة بيع التقسيط. وبيع التقسيط يا إخوة معناه أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل، منجم أو غير منجم، بزيادة عن ثمن الحال، أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل بعد سنة أو سنتين، منجم يعني مقسط في كل شهر كذا، أو غير منجم بعد سنتين يدفع بثمن زائد عن ثمن الحال، لأنه لو كان بثمن الحال لا إشكال. وبيع التقسيط جائز ومباح، لأنه تتحقق فيه صورة البيع، والأصل في البيوع الإباحة، ومن قال بتحريمه فعليه الدليل، ولا دليل، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فسره السلف بأنه أن يكون للسلعة ثمنان مختلفين، أن يكون للسلعة ثمنان مختلفان وينعقد العقد عليهما، أن يقول للسلعة ثمنان مختلفان وينعقد العقد عليهما، يعني مثلا أبيعك هذا الماء بريال الآن وبريالين إذا كنت ستدفع غدا، فتقول اشتريت بكم؟ لم يحدد، فهنا بيعتان في بيعة واحدة بريال وريالين في عقد واحد، هذا هو تفسير السلف للبيعتين في بيعة، وهذا لا يقع في بيع التقسيط. نعم، في بيع التقسيط السلعة لها ثمنان صحيح مختلفان صحيح، لكن العقد لا ينعقد عليهما، فالثمنان يشبهان المساومة. أليس في السوم أثمان؟ بكم هذا الكتاب؟ بعشر ريال ذكر ثمن، لا بخمسة ريال، يقول بائع بثمانية ريال ذكر ثلاثة أثمان، فيقول المشتري بستة ذكرت أربعة، ثم ينعقد البيع على الستة، ولا إشكال بهذا. كذلك في بيع التقسيط، هذه السلعة إن كانت مؤجلة بألف وإن كانت حالة بمئة، قال اشتريتها مؤجلة بألف، هل بقي ثمن؟ الآن ما بقي إلا ثمن واحد انعقد عليه البيع. في هذه الحال نقول البيع صحيح. وبيع التقسيط بيع صحيح. الإخوة يستعجلون لكن أنا أريد أن أبقى قليلا، بقي وقت ما شاء الله على صلاة المغرب. درس الشيخ عبد المحسن بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ إذن صلاة يعني لن يذهبوا إلى مكة. وش الكتب؟ أي أسئلة يعني؟ أي خل الكتب غدا إن شاء الله. أن ننتهي من مسألتنا في بيع التقسيط فقط، آخذ دقائق فقط. نقول بيع التقسيط جائز، وهذا إذا كان الإنسان يريد السلعة لا إشكال فيه، لكن الإشكال إذا كان الإنسان لا يريد السلعة وإنما يريد المال، فيشتري السلعة بالتقسيط من أجل أن يبيعها ليحصل على المال، والجمهور على الجواز وهو الصواب، لأنه بيع والأصل في البيوع الإباحة، فالصحيح أنه يجوز. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن قيم والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا يقولون هذا عين الربا، لأن القصد المال متفاضلا، لكن نقول إن هذا جائز وليس من الربا، وسنبين هذا في قاعدة القصود مؤثرة في العقود. سنتكلم هناك عن النكاح بنية الطلاق ونكاح المسيار وهذه الصورة التي ذكرناها بالبيع إن شاء الله. فنقول هذا جائز لكن له شروط. الشرط الأول أن لا يبيع السلعة للبائع الأول، لأنه لو باعها للبائع الأول فهي عينة محرمة مطلقا، سواء في نفس الوقت أو بعد شهر أو شهرين، يشترط أن لا يبيعها للبائع الأول. الشرط الثاني أن لا تكون هناك مواطأة بين طرفي البيع الأول والطرف الثالث، أن لا يكون هناك مواطأة واتفاق كما يحصل الآن بين بعض البنوك وبين بعض التجار. فالبنك يبيع السيارة للمشتري بالتقسيط ثم يقول له بعها على التاجر الفلاني يعطيك أكثر، والبنك متفق مع التاجر أنه يشتري السلعة ويعيدها للبنك. فإذا علم بالتجربة أن هناك مواطأة بين الطرف الثالث وأحد طرفي البيع الأول فهذا لا يجوز. أما إذا سلم هذا البيع من البيع للبائع الأول ومن المواطأة بين أحد الطرفين في البيع الأول مع الطرف الثالث، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع صحيح جائز ولو كان المراد المال. بقيت مسألتان أذكرها لكم وأشرحها غدا إن شاء الله. المسألة الأولى يسأل عنها طلاب الجامعة، وهي بيع بونات المطعم. والمسألة الثانية بيع البطاقات، البطاقات الشخصية للاشتراك في الأسهم أو غيرها، وهذه إن شاء الله نطرحها غدا بحول الله وقوته. الإخوة أعطوني الوقت بعد العصر فأطمعوني فيه فأكثرت عليكم، ولكني أرجو الفائدة لأن الوقت قصير ومسائل البيوع مهمة للمسلمين. ومن المهم جدا أن يكون طلاب العلم الذين يهتمون بالدليل مرجعا للناس في هذا، أولا صيانة للأمة من الانحراف العظيم الذي نراه، ثانيا حتى يرتبط الناس بطلاب العلم الحقيقيين الذين هم أهل النفع أهل البناء أهل التقدم على الوجه الحقيقي. ولذلك يعني نحتاج أن نصبر يعني قليلا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم المثوبة والفقه في الدين، ولعلنا إن شاء الله في بداية الدرس غدا نجيب على بعض الأسئلة التي وردت.